عشان طلعت من تحت خالص بعمل كل حاجه بايدي، فبقى المديرين القدام انا بحاول اساعدهم جدا، مش حاجه اسمها جبنا بقى لير فوق وانتوا شكرا باي باي، لا خالص. فالقدام كنت بحاول اساعدهم جدا ان هم يكبروا، اللي ما بيعرفش يكبر في الحته بتاعته ممكن يجيب فوق مدير، وفي قطاعات ما كانش فيها، يعني في حاجات المدير اللي موجود كبر فعلا، وفي قطاعات تانية ما كانتش موجوده. طب هنعمل ايه؟ ما فيش حاجه اسمها سي اف او، ما فيش المينتاليتي من اصله، فما عندكش حل. الاتش ار ما فيش المينتاليتي اساسا، هتعمل ايه؟ فالوظايف دي كان لازم اجيب لها حد.
انا قعدت مع فينتشر كابيتالست كتير، ناس بيديروا حصالات وناس بيستثمروا في تكنولوجي، اول ما تقول لهم التك او تكنولوجي التعليم اللي بقول لك ايه، ابعد عن المجال ده، ما تخش فلوس، ما تخشش فيه خالص. ليه؟ اصل الشركه الفلانيه والفلانيه هو قاعدين يحرقوا فلوس وما عملوش حاجه. ليه حضرتك خدت القرار ان انا هستثمر في شركات تكنولوجيا التعليم؟
لما تيجي تعمل حاجه لازم يبقى عندك ادج، فلازم يبقى عندك حاجه مختلفه. طب انا عندي ادج لازم استفيد بيه، انا في الاول واخر نهضه مصر، شركه متخصصه في التعليم. طب ما انا متخصص في المجال ده، فانا ممكن ادي الشباب دول ستارت ابس، اديهم سبورت، اديهم نوها، ابقى سنداهم. فانت لازم تستفيد باللي موجود وتبني عليه، فيبقى عندك ادج مش عند حد.
معايا النهارده الاستاذه داليا ابراهيم، رئيسه مجلس اداره شركه نهضه مصر، ورئيسه مجلس اداره ومؤسسه شركه ادفنتشر. اخبارك ايه؟
الحمد لله.
اهلا بيكي في بزنس بالعربي بودكاست. السلام عليكم واهلا بيكم بحلقه جديده من بزنس بالعربي بودكاست. معاكم احمد رشاد، مانجمنت كونسلتنت ومؤسس لمنصه بزنس بالعربي. ومعايا النهارده ضيفه يعني بقالنا كتير بنحاول نتواصل معاها وتيجي معانا، ومده نكنسل وما نعرفش نوصل لبعض، وانا مبسوط قوي وجودها معانا لان هي في مجال مختلف شويه، ومجال كتير من الانفسترز ما يعني ما دخلوش فيه او ما بيخشوش فيه، ولكن هي دخلت في المجال ده كانفستمنت وكمؤسسه يعني بقوه، وبالعكس وحصل فيها نجاحات كتيره. فانا كنت حابب اتكلم معاها وهي في مجال الادكيشن والطباعه والتعليم. معايا النهارده الاستاذه داليا ابراهيم، رئيسه مجلس اداره شركه نهضه مصر ومؤسسه شركه ادفنتشر. احنا نقول بقى داليا، معلش من غير القاب، فاخبارك ايه؟
الحمد لله.
أهلا بيكي في بزنس بالعربي بودكاست.
مرسي وسعيدة أن أنا معاكم النهاردة.
طيب قبل ما نبتدي الحلقة يا جماعة، عايز أفكرك لو أنت أو أنتي بتسمعونا على أي منصة من منصات البودكاست الصوتية، منساش تعملوا 5 star review، اعملوا شير للحلقة ولو مع شخص واحد، لأن ده اللي بيساعدنا نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس، ونجيب ضيوف زي داليا وغيرها إن هي ييجوا معانا ويحكولنا التجارب بتاعتهم. ولو أنت بتتفرج أو بتتفرج علينا على اليوتيوب، ما تنساش تعملوا تفعلوا البل نوتيفيكيشن والسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنت أسئلتك ليا أو داليا. ولو انت اول مره بتسمع البودكاست، عايز افكركم يا جماعه احنا بنناقش تجربه، من التجربه دي بنحاول نطلع الدروس المستفاده، وبنحاول نطلع التجارب دي بكل يعني تفاصيلها، الحلو والوحش والاخطاء اللي حصلت والدروس اللي طلعت منها، بطريقه نقاش اكتر ما هي سؤال وجواب، يعني زي اي برامج مثلا في التلفزيون او كده، فهي اكتر نقاش عن اي حاجه تانية. داليا، أول سؤال دايماً بحب أسأله الناس، عرفين عن نفسك.
أنا أم لثلاث أولاد، بداية مختلفة عن كل الناس بس هو أنا شايف أن دي أجمل حاجة في الحياة، الحمد لله ربنا رزقني بثلاث أولاد، الثلاثة ما شاء الله هدية كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. وأنا بشتغل.
كم ولد وكم بنت بقى؟
عندي بنوتين ولد،
ما شاء الله
الثلاثه الحمد لله يعني على خلق ومتربيين يعني كويس بفضل ربنا، مش بحاجه تانية. وانا بقى على مستوى البزنس، يعني انا رئيس مجلس اداره نهضه مصر الحمد لله بقى لي كده 12 سنه، وانشات شركات كتيره في المجموعه الحمد لله، ساعدت في انشاء شركات وانشات شركات، يعني ساعدت في انشاء شركه الصحافه والاعلام بتاع مجله ميكي واميرات، وساعدت في انشاء شركه السوفت وير اللي بقى لها النهارده 24 سنه في مجال السوفت وير في الادوكيشن، اسمها نهضه مصر برضو، كلهم اسمهم نهضه مصر حقيقه. وساهمت برضو وانشات الحقيقه شركه ادفنتشرز، انا المؤسس بتاع شركه ادفنتشرز المتخصصه في رياده الاعمال ومساعده الشباب بشكل عام في الادتكت والادتكت تكنولوجي والليرنينج بشكل عام برضو. والحمد لله رب العالمين برضو أنا مؤسس شركة تأهيل، الشركة الثامنة في مجموعة شركات نهضة مصر اللي كلها مرتبطة بالتعليم. رحلتي في التعليم كانت، أنا خريج جامعة أمريكية إدارة أعمال، كنت بحب جدا حياة الإدارة، وبعدين عملت ماسترز بابليك أدمنستريشن في جامعة أمريكية، وبعدين عملت إكزيكتيف أم بي إيه في الجامعة الأمريكية برضو. بدل ما أعمل دكتوراه قررت أن أنا أعمل ماجستير في إدارة المديرين اللي هو إكزيكتيف أم بي إيه، على أساس أن ده هيبقى انسب لي في المرحله اللي انا كنت فيها وانا كنت لسه بدأ ادير نهضه مصر كسي او وشير بيرسون.
طيب للناس اللي ما تعرفش شركه نهضه مصر اللي احنا بنتسابق من 65 دوله، فبرضو ممكن تدينا نبذه عن ايه هي شركه نهضه مصر، بقى لها قد ايه نوع البيزنس بتاعها او كده؟
هي نهضه مصر شركه كبيره قوي النهارده، خلاص كلها كام يوم وهتتم 86 سنه.
فهي فاميلي بيزنس بالاساس يعني.
اسسها جدي الله يرحمه سنه 38 واشتغلت في مجال التعليم من اول تاليف المناهج للوزارات على مستوى العالم العربي من الحضانه للثانوي في كل المواد، وبتقدم منتج ثقافي سواء للاطفال من سن سنتين لغايه بقى الكبار لغايه 99 سنه زي ما بيقولوا في كل القطاعات. بدات نهضه مصر دي تتوسع جدا وبدات تدخل في مجالات تانية، فبدل ما كانت شركه نشر كبيره محترمه جدا وكبيره جدا وفيها مطابع كبيره قوي، لكن الحقيقه الفكر كبر عن كده وبقينا بنعمل بقى حاجات تانية زي تدريب المعلمين، زي محتوى إلكتروني، بنحول أي مادة أيا كانت سواء للأطفال أو الكبار أو برامج تدريبية للكبار، أي حاجة مناهج تعليم فني وإلى غيره. فبدأنا نوسع الدائرة من نهضة مصر إنها دار نشر، إنها بقى مجموعة شركات مكونة من 8 شركات، واحدة متخصصة في السوفتوير بتعمل برامج وابليكيشنز كلها واي اي، كل ده مرتبط بالإدوكيشن، كلها متخصصة بالإدوكيشن،
فكله متخصص بزنس التعليم عامه
بالظبط. شركه انيميشن بقينا نعمل شركه رسوم متحركه علشان خاطر مهم جدا للاطفال وللكبار، حتى واحنا بنعمل برامج تعليميه مهمه قوي ان احنا نحط فيها رسوم متحركه مختلفه، ودخلنا الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي ورسوم، طبعا بنعمل مسلسلات كرتون وتلفزيونات العربيه بقى لنا سنين. مش بس كده، لقينا ان الطالب محتاج وولي الامر محتاجين منتجات زي مثلا ستيشنري، ادوات بقى القرطاسيه اللي هي الشنط والاقلام والكشاكيل وكل الكلام ده، فعملنا شركه بتعمل كل احتياجات الطالب ورايح المدرسه. طبعا احنا بنعمل كتب الاضواء اللي هي بقى لها النهارده اكتر من 60 سنه،
دي اجيال اتربت عليها دي
بالظبط،
وسلاح التلميذ والحاجات
لا احنا الاضواء.
انتوا الاضواء؟
بنعمل من الحضانه لثالثه ثانوي كل المواد. الحمد لله احنا ماركت شير ليدر، يعني احنا نعتبر رقم واحد في السوق لان احنا بنغطي كل المراحل بكل الكتب بماركت شير محترم يعني. في نفس الوقت لقينا ان صحافة الطفل مهمة جدا، فعملنا شركة متخصصة لصحافة الاطفال والشباب، من عندنا مثلا من اهم المجالات اللي بنعملها مجلة ناشونال جيوغرافيك للشباب. توسعنا اكتر بشركة ادفنتشرز اللي هي متخصصة في ريادة الاعمال، بتساعد الستارت ابس في مجال ريادة الاعمال سواء في مرحلة الاحتضان او في مرحلة المسرعة او في الاستثمار. معنا النهاردة 76 شركة الحمد لله ساعدناهم. وبعدين لقينا ان التعليم الفني من الفجوات الكبيرة جدا في العالم العربي، فعملنا شركة تأهيل اللي هي المتخصصة في التعليم الفني اللي هو مرحلة المدرسة من سنة جريد 10 او من جريد من سنة اولى سنة لغاية ثالثة ثانوي في كل بقى مجالات التعليم الفني بشهادة دولية يعني. وده يمكن نقطة الاختلاف الكبيرة والجوهرية، بنعمل بقى إدارة المدارس، بنعمل تأليف مناهج، بنجيب المدرسين، بنجيب الإداريين، بنعمل حتى الانفراستراكشر بتاع المدرسة نفسها بالأجهزة اللي محتاجينها، بيسموها ايه تونكي او يعني شغلانة كاملة من أولها لآخرها. دخلنا في التدريب المهني للناس اللي هي بقى خلصت التعليم بشكل ما او خلصت المدرسة او في الجامعة او ما دخلتش جامعة خالص وعايزة تتعلم مهنة معينة، فبتاخدها من خلال شهر او من خلال بروجرام شهر او 3 شهور او 6 شهور او سنة. فبنحاول حين احنا نغطي العملية التعليمية بشكل كبير، وخرجنا من نطاق النشر التقليدي للنطاق الأكبر اللي هو النشر الإلكتروني، لنطاق الميديا من خلال الرسوم المتحركة والمجلات، وبعدين خرجنا لنطاق التعليم الفني، وكمان لقينا ان مش قادرين نسد الفجوة دي، فقررنا ان احنا نساعد ستارت ابس كتير عشان الفجوة الموجودة في العالم العربي في التعليم.
والستارت ابس الكتير كشركة ادفنتشر يعني زي صندوق استثماري للشركات التعليمية، بس الستارت ابس اللي فيها بتدخل التكنولوجي والتعليم
بالظبط كده،
اللي بيسموها الاتك
بالظبط كده. والحقيقه احنا مفهوم التعليم عندنا مش التعليم التقليدي البسيط اللي هو K-12 اللي هي مرحله المدرسه او الجامعه او الحاجات التقليدية، لا هو مفهوم التعلم learning بشكل عام، فمفهوم التعلم بالمفهوم الواسع بتاعه، لان احنا طول الوقت لازم نتعلم أيا كان سن الإنسان، سواء هو طفل لسه مولود هو بيتعلم، وهو عنده 70-80 سنة، هو لازم نفضل في مرحلة التعلم من غير شهادة. مش شرط يبقى فيه شهادة، ساعات بتحتاج شهادة وساعات مش بتحتاج شهادة، بس فكرة التعليم والتطور الإنساني ده من الأساسيات اللي احنا بنختار عليها الشركات بتاعتنا.
طيب نرجع باب الحدوتة شوية. حضرتك نهضة مصر فيها تقريبا كم موظف؟
نهضة مصر للنشر لوحدها فيها ما يقرب من 2400 زميل.
2400 موظف، والباقي كله على بعض
250 تقريبا.
250 تقريبا، يعني داخلين على 3000 موظف. فطبعا مؤسسة ما شاء الله كبيرة.
ده غير الفريلانسرز وبارت تايمرز، دول هم الفول تايمرز اللي هم
دول الفول تايمرز تقريبا 3000 يعني. طيب نرجع شوية بالقصة. حضرتك الجد حضرتك بنى المؤسسة دي، امتى حضرتك بقى ليكي الدور في الشركة او ابتديتي تشتغلي فيها؟
جدي الله يرحمه اسس الشركة، وبعدين هو توفى عند سن 52 سنة. ادار الشركة بعد كده والدي وعمامي. بعدين والدي الحقيقة بدأ يعمل شركات تانية، وساب الإدارة لعمامي في وقت ما. وبعدين هو لما يعني حصل حالة وفاة العم من عمامي، واحد تاني خرج من الشركة، فرجع والدي ان هو يدير الشركة تاني. في نفس الوقت ده كنت انا بتخرج من الجامعة. انا اتخرجت بمفهوم ان انا عايز اعمل حاجه في المجتمع، مش متخيله قوي ان انا هشتغل معاهم يعني بصراحه في نهضه مصر، بس كنت حاسه ان انا لازم اعمل حاجه في الدنيا دي، مش هاجي وامشي كده، انا لازم اعمل حاجه تعمل تاثير مجتمعي يعني. فالحقيقه الوالد اتكلم معايا ان انا ممكن ابقى موجوده في الشركه، وهو كان اساسا عايزني اشتغل في اي شركه بره الاول، مش شرط يعني، ممكن هنا او في حته تانية. فالحقيقه لما جيت اشتغلت في نهضه مصر حسيت ان الله دي رساله حياه بقى. يعني الشغل في النشر وفي الثقافة وفي التعليم هي رسالة عمري يعني، ممكن فعلا بني آدم يعيش لها. وخدت الموضوع بقلب جدا، وبقيتش بشتغل بفكرة ان انا يعني اولا مكنش متخيلة فيهم ان انا هبقى لا سي او ولا شير بيرسون ولا ان انا هفتح شركات ولا الكلام ده خالص، بس كنت بحب جدا ان انا بعمله، كنت حاسة ان بقدم قيمة للمجتمع. ويجب
بدأتي في ايه تقريبا؟
في نشر الاطفال. يعني ودي كانت اجمل حاجه، كانت اجمل بدايه. كان في مدير للنشر الثقافي والاطفال، وانا بدات بنشر الاطفال تحت الاداره بتاعته. وساعتها الحمد لله بعد ما مسكت الاداره دي يعني نهضة مصر خدت جوائز كتيره جدا. احنا لسه واخدين الجائزه رقم 63 عن المنتجات الثقافيه والاطفال بتاعتنا يعني. وبدات نهضة مصر تبقى اسمها قوي جدا جدا في مجال كتب الاطفال، وانا كنت بستمتع بيها بصراحه يعني، كنت بحس كده بسعادة فظيعة وأنا بختار الكتب وبقراهم وبعدل عليهم وبشوف الرسومات ومين يرسم ويخرج. فخدت المشوار كله من أوله يعني، من إدارة النشر الأطفال لإدارة النشر الثقافي لإدارة النشر التعليمي، لأن أنا بقيت أنا اللي افتتحت مع الوالد يعني كو فاوندر أو يعني شريك في تأسيس شركة الصحافة، وبعدين شركة قبلها لا شركة الأول سوفت وير، وكنت بديرها مع الوالد، وبعدين شركة الانيميشن، وبعدين شركة الصحافة، وبعدين أسست أدفنتشرز اللي هي متخصصة في ريادة الأعمال، وبعدين أسست تأهيل، وداخلين في شركات جديدة الحمد لله.
طيب حضرتك لما كنت في المرحلة دي كان حجم الشركة تقريبا قد إيه؟
أنهي مرحلة فيهم؟
اللي هو البداية خالص.
لا الشركة لما أنا بدأت فيها مع الوالد وكده كانت لا ظروفها كانت صعبة جدا جدا الحقيقة يعني. نهضة مصر وقتها كانت محتاجة مرحلة توسع كبيرة، ما كانتش واخدة القوة اللي كانت فيها أيام جدي ولا القوة اللي هي فيها دلوقتي.
بسبب يعني التغير الأشخاص كتير أو حالات وفاة في الأسرة أو كده.
بالظبط.
طب ممكن تحكي لنا على الفترة دي يعني الشركة كان وضعها عامل إزاي؟ المشاكل اللي حضرتك لقيتيها بتواجهها؟
هو الحقيقة المشاكل كانت الشركة بتواجهها كان بيواجهها الوالد مش أنا. الكلام ده كان
في الأول أكيد.
فما كانتش على عاتقي أنا كان بالنسبة لي إدارة نشر الأطفال ما كانتش حد مهتم بيها قوي. طلعوا كام كتاب في السنة مش مهمين قوي. بس الحمد لله لما انا ركزت بقى فيها وبدات بقى اشوف ان احنا الفجوه فين، بدات اطبق بقى اللي درسته بدات اطبقه على المجال ده هو. وكمان كان في نفس الوقت زمن مع ده كان فيه اهتمام من الدوله كبير جدا يعني، كان السيد سوزان مبارك مهتمه جدا بكتب الاطفال. فبقى فيه كمان عندك زي بيسموه كاتاليست، ما بقتش ان انت بتسقف لوحدك بصراحه. انت اهم حاجه تعمل كتاب كويس جدا بمفاهيم كويسه قوي، تختار كتاب كويسين ورسامين كويسين وموضوع كويس. فبدأت القصة دي تنتشر جدا. وقتها زي ما قلت كانت نهضة مصر مش مهتمة قوي بعالم الأطفال. النشر الثقافي بدأنا برضو يعني كنا بطول عمرنا موجودين فيه بشكل، لكن بدأنا نهتم بشكل أكبر. النشر التعليمي كان أساسا يا وزارة يا إما كتب الأضواء. كان هم دول الجناحين، والحقيقة وما زالوا دول الجناحين الأساسيين، يعني ضاف عليهم شوية حاجات بس هم دول الجناحين الكبار. نهضة مصر كانت محتاجة بقى إعادة بناء شديد يعني، بس ده ما كانش زي ما قلت كان على عاتقي خالص. أنا لما مسكت إدارة نهضة مصر بعد الثورة في شهر 7 2011، دي كانت بقى قصة تانية بمرحلة تانية، وهي دي اللي أنا أقدر أقول عملت فيها ايه.
طب لما حضرتك وصلتي ازاي، يعني ما احنا نتكلم من اول ما حضرتك بدأتي لغاية 2011، الدور بتاعك تطور ازاي، وهل والد حضرتك بيعدك ان انت تمسكي الادارة ولا هي جات كده؟ لان لا. الفاميلي بيزنس اصلا دي صعوبة، يعني البيزنس العائلي او كده. احنا لسه كان معانا محمد ضماطي، وانصح ناس تسمع الحلقة، يعني اتكلمنا كتير عن الفاميلي بيزنس والمشاكل البيزنس العائلي. ازاي حضرتك تطورتي في اختلافات فوق كتير، سواء الوالد سواء العمام سواء فروع الاسره بتكبر، زي ما الشركه بتكبر زي ما فروع الاسره بتكبر، ازاي المرحله دي الحوكمه ابتدت تتظبط، ازاي نحافظ على الشركه، او حاولتي ان تحافظ على الشركه ان هي تقدر تتوسع من غير ما الفروع تكبر وتوقع الشركه معاها؟
هي الحقيقه ما كانش في اي خطه خالص ان انا بقى اي حاجه يعني.
حلو.
بصراحة
جات ازاي بقى؟
وانا كنت يعني بنت لطيفة ممكن تشتغل معنا في الشغل يعني،
مع حاجات الاطفال الصغيرين.
لا لطيفة.
اللي حصل
حتى انا كمان يعني بعديها بشوية يمكن بسنتين اتجوزت وخلفت بنوتي الاولانية هدى، وبعدين بعديها بسنة جبت ايمان. فبابا طبعا قال لك لا خلاص بقى،
لا بيزنس ولا اداره في وقت.
حتى قال لماما، قال لها يعني لو هي عايز تقعد في البيت تربي العيال مفيش مشكله. فما كانش في حاجه اسمها ان داليا هتبقى حاجه يعني.
هو حضرتك الكبيره في اخواتك ولا؟
لا انا عندي اخ اكبر استاذ دكتور مهندس في جامعه القاهره، وهو كمان بيدير معانا مجموعه من الشركات، ومعانا في نهضه مصر النشر طبعا، وفي شركات اخرى يعني. فالوالد كان بالنسبه له عادي يعني، خلاص بنوته جميله لطيفه جابت عيال وتقعد تربيهم في البيت وكده يعني. لكن انا الحمد لله عشان كنت بحب شغلي جدا، انا فعلا كنت بالنسبه لي يعني شغل النشر ده وان انا بقدم حاجه للناس مفيده، كان عندي باشن رهيب. وكنت عادي ممكن اقعد في الشغل وقت متاخر ومش متضايقه خالص. وحتى لما جبت البنات كنت بقعد مع كل حد مثلا كام شهر في البيت، وانا ساعات بيبعتوا لي الشغل في البيت لان انا كنت ساكنه جنب الشغل، وكنت الحقيقه وانا بختار بيتي كنت مختاره كده عشان يبقى الدنيا قريبه.
بس ده ما حطش ضغط عليكي يعني؟ انا بشتغل مع سي اوز كتير، خلينا نتكلم بصراحة، مش مع سيوس كتير، احنا بنقعد من الصبح لساعة 11 بالليل ونقعد والمشاكل وكده. اغلب الوقت لو هو يعني راجل حتى بيبقى هو اصلا حزين انه بيقعدش كتير مع اولاده، بس عدد الناس بيكبر، كل ما بيكبر في الادارة كل ما مسؤولياته بتبقاش البيت بس. الموضوع ده ما تعبكيش المرحلة دي؟ مش في فرق كبير ان حضرتك كنتي مرحلة في الاول بعمل شوية حاجات ثقافية او كده، فما كنتيش موظفة يعني، ما احنا بنعد ان انا مثلا ادير او كده، هل الموضوع ده ما كانش صعب في المرحلة دي؟
الحقيقة هو على طول كان صعب بصراحة. هو كان يعني هو يمكن احساسي بالمسؤولية، وعلى فكرة برضو لما عملت في اساسمنت كده، لما عملت الاساسمنت طلع ان my best strength رقم واحد في الاسترينث بتاعتي هو الريسبونسبيليتي. دي كانت حاجة بالنسبة لي يعني اتخضيت، ان انا الاول حاجة في القوة عندي هو المسؤولية. فاحساسي بالمسؤولية اولا تجاه المجتمع وتجاه نهضة مصر وتجاه العيلة وتجاه ولادي، ما بقتش داليا موجودة. حقيقة هو أنا مش موجودة خالص. ما عنديش حاجة اسمها داليا على الخريطة. يعني حتى أنا أصحابي الجامعة ما بقتش بتوصل معهم. ففقدت كتير من علاقاتي الشخصية، وما كانش عندي وقت ليا أنا كإنسان أقعد مع نفسي أرفلكت. ما كنتش بعمل أي حاجة غير أن أنا أخد بالي من الولاد وبروح الشغل. وزي ما قلت الشغل كان جنب البيت والبيت جنب الشغل، فهي الدنيا كانت عبارة عن بيتي وولادي وبابايا ومامتي بس. شكرا. فهي كانت قصة كانت كده. فبالتالي انا فعلا اتطحنت في النص كتير كتير كتير، وتعودت بقى على ان انا مش موجودة في الحياة يعني. تعودت ان انا اخر حاجة ممكن اشوفها وبحس بتأنيب ضمير وعملت اي حاجة عشاني. ودي مشكلة،
دي مشكلة كبيرة وبيواجهها كتير من الناس اللي بيديروا شركات او بيديروا او بيأسسوا شركات، ان هو بيحصل الموضوع ده وبتأثر على حياته مع الأسرة وحياته الزوجية. يعني هو دي احنا حتى في البودكاست نقول ما فيش حاجة اسمها لايف يعني اللي هو بروفيشنال ولايف بالانس، ما فيش قوي الموضوع ده، احنا هو كله كده بيبقى داخل في بعضيه. فكمان حضرتك لما كنت بتكلمي في حاجه زي كده وفاميلي ومسؤول على عاتقك تشيلي كده، وفي اولاد وفي بيبيهات وفي الاسره وفي الحاجات الكتيره تانية، اكيد نفسيا وجسديا وكل حاجه كان
متعب. احكي لك يعني اليوم كان بيمشي ازاي او حياتي كانت ماشيه ازاي. يعني انا كنت بصحى الصبح صحي الولاد ينزلوا يروحوا المدرسه، ابدا بقى اجهز حالي، نفطر انا مثلا وباباهم او كده، وبعدين نظبط هنعمل ايه في البيت مع الناس اللي بتساعدني، انزل اروح الشغل على طول تليفون مفتوح عشان لو في اي حاجه انا موجوده. طيب لو انا عندي سفريه، انا لو في طياره بتطلع بالليل يعني مثلا الفجر، مش بالليل الفجر مثلا، فباخد طياره الفجر عشان اوصل البلد اللي انا المفروض فيها، اروح اقابل اول ميتنج اول اجتماع يبقى عندي، فانا اوفر يوم. ولو خلصت شغلي في يوم وفي طياره بترجع بالليل، باخد طياره بالليل علشان ارجع ابقى بايته في بيتي مع اولادي بالليل. فطبعا ده كان ارهاق رهيب، وتقريبا بعمل نصه دلوقتي يعني خففت على نفسي شويه، ما بقتش بعمل كده قوي، قللت ان اولادي كبروا، لكن كنت بعمل كده فعليا. فعشان اوفر اكتر وقت ممكن في الحياه اكون موجوده فيه في البيت او موجوده فيه في الشغل. فكره البالانس، البالانس او التوازن ده هو نسبي. يعني ايه؟ اليومين دول اولادي محتاجيني اكتر، فبوضح جدا للفريق اللي معايا في الشغل انا عندي ظروف في البيت محتاجه ان انا اركز مع اولادي اكتر، شغلي محتاج ده، بفهم الولاد ان انا الفتره دي انا مضغوطه جدا. وحتى كمان من ساعات لما ارجع من الشغل متضايقه اقول لهم يا اولاد على فكره انا النهارده راجعه مضايقه جدا، ادوني بس كده نص ساعه لوحدي عشان دي اللي عندي ما يطلعش عليكم، مكنش دعوه انتوا بالموقف اللي انا فيه. فان انت تبقى بتحاول انك توازن ده، والاطراف كلها تبقى عارفه ان هنا في وقت انا محتاجني اكتر والوقت ده محتاجني التاني اكتر، هو ده التوازن الصعب. بس الشفافيه فيه مهمه والوضوح فيه مهم عشان الدنيا تشيل بعضيها. وبتيجي على نفسك بقى، يعني انا كنت ساعات اصحى مثلا الساعه 3 الصبح اعمل اكمل ايميلاتي عشان الحق اخلص الدنيا اللي انا فيها، فانا خلصت الولاد ونايمتهم والدنيا تمام، فانا من كتر القلق صحيت بالليل بخلص ايميلاتي عشان الصبح بدري اصحى مع الولاد ومع باباهم علشان يعني صعب.
ما هي ناس كتير قوي ما بتبقاش يعني. انا ليه مهم قوي البودكاست عندنا؟ لان الناس كتير تقول انا عايز اعمل بيزنس، انا عايز ادير بيزنس، انا عايز ابقى سي او، بس ما بيتخيلوش ان في تضحيات كبيره قوي هتحصل في مقابل الموضوع ده. فاحنا بنحاول نظهرها مش الجانب بقى اللي انا حضرتك بقى عارفه الايكو سيستم والانتربرينورز بي سامتس وفي حاجات جميله، بس الموضوع من الحته اللي الناس ما بتشوفهاش، في جانب تاني خالص الناس ما بتشوفوش المرهق ده.
هو في حاجتين، هو في مرحلة بتبقى مرحلة بناء بتبقى أكتر وقت فيه إرهاق شديد جدا، أنك بتبني، وطول ما أنت بتبني وأنت مؤمن بقصة الليدرشيب أو بالقيادة ومؤمن بالناس، مهمة قوي أنك تؤمن بالناس. أنا بالنسبة لي أنا بني أدمين هم رقم واحد، واحد واثنين وثلاثة وعشرة هم البني أدمين، وبعدين يجي أي حاجة تانية. فأن أنت يبقى معاك فريق كويس ربنا يرزقك بيه، ولازم تبقى فاهم قوي التفاصيل في الاول، وبعد شويه تبدا انت تكبر والناس دي تكبر وتبعد شويه، ده بيديك مساحه. بس احيانا انا كنت بعمل حاجه تانية، كنت كل ما الدنيا تيجي تريح معايا شويه اخش في مشروع جديد، ودي بقى خلقت ربنا مش عارفين نعمل فيها حاجه. كل مجال من المجالات دي مجال جديد، يعني انا نشر كله شويه مرتبط ببعضه، بس كل حاجه في النشر غير التانية، وفي دور نشر بتاع الاطفال بس، في دور نشر ثقافي بس، في ثقافي واطفال بس، في دور نشر بتاع التعليم بس. فدي كانت رحلة، رحلة الصحافة، ودخلت بقى نقابة الصحفيين وتحت التشغيل، وبعدين بقيت عضو نقابة فدخلت في الصحافة والتحرير واديتنج والقصة دي، عالم الرسوم متحركة عالم تاني خالص، عالم السوفت وير عالم تالت خالص. فانت طول الوقت بستريتش ماي سيلف من غير ما اشعر، يعني انا فضلت اعمل المشوار ده وانا مش مركزة غير ان انا عندي يعني باشن كده رهيب وطاقة رهيبة ان انا شايفة في فجوة انا عايز ادخل فيها، وعايز اقدم حاجة تانية، وعايز اقفل المنظومة، وعايز نهضة مصر تبقى منظومة متكاملة في العملية الثقافية والتعليمية. ففضلت الدنيا تمشي كده. حتى ادفنتشرز انا رغم معايا 2 ماجستير في الاداره، ومع ذلك رحت درست يعني انكيوبيشن ويعني اكسلريشن ويعني انفستمنت، ودخلت انجل انفستمنت اكاديمي، ويعني فهي رحله بتبقى طبيعه انسانيه.
انا عندي سؤال لحضرتك، امتى لقيتي نفسك ان انا لازم اخش في رول اداري في نهضه مصر قبل ما نفتح بقى بقيه الحواديت؟ يعني حضرتك في الاول كنت حاجه تكنيكال فنيه، في وقت ما انا لازم ابتدي اخد رول اداري في المؤسسه اللي هي اتحطت على كتفي ودي فيها الليجاسي او بتاعه الاسره او كده، امتى المرحله دي بدات؟
هو الحقيقه هي بدات ان انا سبحان الله فضلت اكبر مش واحده واحده، وبدا في نفس الوقت تاسيس بعض الشركات الشقيقه اللي هي زي ما كنت بقول شركه الانيميشن والسوفت وير والصحافه، فبدات اخد دور قيادي فيهم انها شركات صغيره. وبعدين الوالد جه في وقت حس ان انا لا ممكن اخد صلاحيات اكتر، بس ما كنتش بدير كل حاجه، كنا قاسمين الادوار، هو جزء غالبا كل ما هو قانوني ومالي وانشائي وقصص دي كان هو اللي بيتابعها اكتر، والجزء الخاص بالمطابع كمان كان هو طول الوقت بيتابعه. ان انا اخد بقى شكل اداري بالشكل الحقيقي الكامل، لا ده الوالد جه في 2011 بعد الثوره قال لك بقى ايه الجيل الثالث لازم يطلع كله بقى يمسكوا كلهم شركات.
كنت حابه الموضوع ده ولا حاسه ان اترميتي فيه يعني؟
لا ما هو بالظبط انا هحكي لك بقى. اساسا انا كنت الشركات الصغيره دي كانت لطيفه بالنسبه لي، بونبونيه يعني لطيفه بمتعبها بشكلها بس كانت لطيفه،
بس فيها الجانب الفني. اصحابي بالك حد لما دخلتي في حته الاداره في ده جيم تاني خالص يعني، والشخصيه مختلفه غير الشخصية الثوت ليدر اللي انا بتكلم في حاجات جميله واديوكيشن، لا مره واحده لازم ادير الناس وهاير وفاير وشد وارخي
لا قصه كبيره ما احكي لك بقى. ايه اللي حصل؟ هو الوالد قرر ان هو عايز يعني ايه يسيب الاداره ويطلع بقى فوق يعمل شركه هولدنج، وانتوا بقى الجيل الثالث تديروا القصه دي. الجيل الثالث او غير الجيل الثالث، ممكن اسمه بره يعني
الجيل الثالث اللي هو انتوا الاخوات والولاد العم ولاد العم
ولاد العمام ويعني ولاد وبنات العمام يعني. فجاب شركه متخصصه في الكونسلتنسي، جت درست شركه كبيره هنا في مصر، هي الشركه الكبيره الاساسيه يعني، هو القصه كلها في الشركه الكبيره مش في الشركات الصغيره. فجاب شركه متخصصه عملت دراسه لنهضه مصر كلها بكل تفاصيلها، وقرر ان هو يسيب الاداره بقى لحد، فما بين ان هو يجيبوا اكسترنال سي او حد من بره او حد من الناس المديرين الموجودين او حد من العيله. فالحقيقه الشركه قررت بعد ما عملت سايكوماتريك اسسمنت لينا كلنا كتوب مانجمنت ان انا اللي ادير القصه دي، ده رقم واحد. والوالد كمان كان شايف ان انا المفروض اللي ادير القصه دي، مع ان ده كان قرار صعب جدا. انا بقى بنت في الثلاثينات
ده حقيقي، وفي اخ كبير وفي اخ صغير وفي ولاد عم
بالظبط، وفي ولاد عمام وفي عمي وفي يعني في قصص كتير يعني. فالحقيقه كان في اجماع من شركه الكونسلتنسي ان انا المفروض ادير، ووالدي كان شايف كده بعد سنين يعني، ما شافش كده خالص في الاول يعني، ده اخر مثلا سنه ولا حاجه. وساعتها كان بعد الثوره، بعد الثوره بقى كان في ازمه اقتصاديه رهيبه، ازمه امنيه رهيبه، ازمه سياسيه رهيبه، كانت قصه صعبه جدا كلها، كانت منعكسه كمان على الشركات يعني. احنا مجتمع لما عرفت الخبر بصراحه يعني، ما هم قالوا لي الاول انا عيطت يعني الستات بقى الايموشن البارت لا يعني، فلقيت نفسي انا بعيط من احساسي بالمسؤوليه، وما كنتش عارفه ان انا الستراث الاولاني كمان في شخصيتي هو الريسبونسبيلتي، فانت هتديني ريسبونسبيلتي انا كده هشيل فهفطس. فلما بلغوني بقى كل واحد لوحده من الاثنين المديرين بتوع الشركه دي، حسيت بمسؤوليه رهيبه برعب فظيع.
مع ان في كتير من الشركات العائليه تقول لك انا عايز افصل عشان احافظ على الشركه، والمشاكل السياسيه بتاعت الشركه من جوه بين فروع المختلفه، انا هفصل الاونرشيب او افصل الملكيه عن الاداره.
احنا جبنا سيوس، انا جبت لهم انا جبت لهم كذا حد، عملنا ريكروتمنت، جبنا كذا حد وقابلوهم، وفي الاخر كله قال لك هي داليا اللي هتشيل الليله دي. طبعا اداره نهضه مصر كمان والوالد بقى بالكاريزما بالشخصيه دي ما كانتش حاجه سهله قوي بقى، ان البنت الصغيره بنت والصغيره في الثلاثينات دي جايه تعمل ايه بقى
يعني؟ طب ما دي اصلا مشكله تانية، ان يعني التيم الكبير حضرتك كان فوق ال 2000 موظف؟
لا كانوا ساعتها 700
برضو تيم كبير. 700 مره واحده، انا الناس دي ممكن اكيد فيهم ناس بقى لهم سنين طويله جدا في الشركه اللي هو بيسموهم الحرس القديم، احنا بنشتغل فاميلي بيزنس ودايما في الحرس الجديد وفي الحرس القديم، بيقول لك ايه ده انا ما ازاي انا كنت من 20 سنه من يعني زي ما بيقولوا بنشيلها في معانا في المصنع او في الشركه، ازاي هي هتبقى
واجهت الموضوع ده؟ كان تشالنج بقى محترم جدا.
طبعا.
والفتره دي انا مش اتطحنت بقى، انا بهدلت فيها بقى. فكره كنت بحكي لك بقى، بصحى 3 الصبح و2 بالليل
انا مش
بالظبط يعني كده، هي كانت المرحله دي. ليه بقى؟ لان الشركه كانت محتاجه كمان شينج مانجمنت حقيقي، مش عشان خاطر المدير اتغير، لا هي كانت في مرحله انها محتاجه شينج مانجمنت حقيقي. فعشان تعمل التغيير الاداري ده، اولا قررت اجيب صف كامل تحتيه، مفيش حاجه اسمها اداره فاينانس، مفيش حاجه اسمها كده. كان في اكاونتنج لطيف، كانش في حاجه اسمها اتش ار
سي اف او
بالظبط، كانش في سي اف او، كانش في حاجه اسمها اتش ار، كان في حاجه اسمها موارد بشريه اللي هي بقى عباره عن ايه المرتبات والتأمين الاجتماعي ومش عارفة ايه اللي هم بيسموها شؤون،
بس مش الأفضل. HR زي
ما فيش حاجة اسمها بقى organization development بكل. انا بالنسبة لي الشركة رقم واحد فيها، انا ده اللي بشوف ان رقم واحد في اي شركة هي ادارة الـ HR. وايه في ادارة الـ HR؟ هي organization development. هو ده الموضوع.
بس اكيد الموضوع ده مش سهل يعني. هو احنا الناس بتكلم على change management مش سهل في حاجة, لان في عقليات محتاجة تغيريها يعني تغيير جذري.
ما انا احكي لك بقى المقاسي.
احكي لنا المقاسي, احنا بنحب المقاسي يعني.
فانا اول position الحمد لله ربنا اكرمني وعرفت اجيبه HR director, مدير متخصص في HR. بدأنا بقى رحلة التغيير. طبعا الناس كشف انا مجنونه, انت جايبه ايه ده, انت جايبه لنا, انا قررت احط لير فوق اللير يعني كده, رقه كده فوق الرقه اللي موجوده. احنا نسيبكم زي ما انتكم بالتايتلز بتاعتكم بمرتباتكم بدنيتكم الجميله زي ما هي, بس انا هعمل فوقكم لير تاني. لير تاني انت جايبه لنا ناس بقى تتامر علينا, انت جايبه لنا ناس تاخد مرتبات اعلى مننا. فلا بقى, ودخلنا بقى في القصه دي. هي الناس بتيجي عندنا كانها راح الخليج, عشان هم الناس بقى بتطلع بقى اشاعات ده مرتبه ما اعرفش كام, وفي منهم فعلا مرتباتهم كانت كبيره, لان انت جايب ناس معظمهم من شركات مالتي ناشونال.
صحيح.
واللي خلاني ساعدني ان انا اعرف اجيب ناس من شركات مالتي ناشونال ان السوق كان تعبان جدا. مصر كانت بتعدي بظروف صعبه جدا, فكانت المرتبات معقوله دي من ناحيه. من ناحيه تانية بقى مديرين القدام احنا اللي فاهمين, واحنا اللي بانيين الشركه طبعا. واحنا طلعت على كتافنا ودي شركه بتاعتنا, واحنا كمان قصه الولاء والانتماء عندنا كانت حاجه اساسيه ما فيهاش كلام
يعني. اي فاميلي بزنس دي
ما فيهاش كلام. فوانتوا جايبين ناس فاكرين هم بيفهموا احسن مننا, وعلى فكره هي دايما احنا بنعملها كده, انتوا بس اللي مش فاهمين. فعشنا القصص دي, وفي كتير مديرين اللي جم تعبوا ومشوا, واللي صمد معايا الحمد لله كان منا المشوار سوا, فكتير اتكعبلوا.
تعاملتي مع الموضوع ده ازاي؟ الموضوع صعب
جدا,
صعب. واغلب يعني 70% من التشينج مانجمنت او اداره التغيير بالذات في فاميلي بتفشل بسبب مش التكنولوجي, مش السيستم, مش هي الاشخاص والمشاكل اللي بتحصل والدراما بتحصل في النص. ففي ناس كتير خلاص مش عايزين لازم هي.
انا بقى عملت ايه الحمد لله؟ كان عندي صبر رهيب. وبعدين انا عشان طلعت من تحت خالص كنت بعمل كل حاجه بايدي, فبقى المديرين القدام انا بحاول اساعدهم جدا, مش حاجه اسمها جبنا بقى لير فوق وانتوا شكرا باي باي, لا خالص. فالقدام كنت بحاول اساعدهم جدا ان هم يكبروا. اللي ما بيعرفش يكبر في الحته بتاعته ممكن يجيب فوق مدير, وفي قطاعات ما كانش فيها يعني. في حاجات المدير اللي موجود كبر فعلا, وفي قطاعات تانية ما كانتش موجوده. طب هنعمل ايه؟ ما فيش حاجه اسمها سي اف او, ما فيش المينتاليتي من اصله, فما عندكش حل. الاتش ار ما فيش المينتاليتي اساسا, هتعمل ايه؟ فالوظايف دي كان لازم اجيب لها حد, ما كانش عندي اوبشن يعني. طيب هنعمل ايه؟ برضو بدات برضو الناس القديمه اديها شويه مميزات, واقول يا جماعه الناس دي قديمه, الناس دي ليها مميزات الفلانيه. طبعا ده كان بدايه جداد, بس كان شويه ايه بيخف ايه النار. والحقيقه كان في ناس برضو تروح لبابا وتقول له لا لا بص شفت بنتك مش عارفه عملت ايه وبتعمل ايه. بابا الحقيقه كان يعني بيبتص الامر ده وما كانش بيتدخل,
بس كان سبورتيف ولا شويه شويه كان بيخاف اللي تعبوزينا اللي احنا بنعمله؟
لا لا كان سبورتيف
يعني, يعني كان بيدعمك.
لان انا الحقيقه كان بقالي سنين بشتغل وشاف ان يعني في مساحه نديها مساحتها الحقيقه بامانه. يعني كان دايما في ظهري,
لان دي اصعب حاجه يعني ان هي الجيل الجديد يلاقي الدعم من الجيل القديم.
لا هو كان في ظهري, هو اساسا قرر انه يخرج عشان يتفرج على التجربه بيننا كلنا. بس هي التجربه الكبيره زي ما قلنا التجربه الكبيره قلنا في نهضه مصر نشن, هي الشركه
صحيح
الاساسيه
صحيح مش الحاجات الصغيره
كويس. كان في بقى من الناس الصغيرين برضو يقول لك ايه, يحصل موقف شديد كده فيقول لك انا مستقيل. مستقيل هو احنا متعودين ما حدش بيمشي, ما كناش ماشي حد يا ابني يا حبيبي, كنا تجيب الناس ونتحايل عليهم وماشي ليه ومش عارفه ايه. فكان واحد عمل معايا موقف بقى شبه كده, موقف بقى صعب جدا وبقى غلطان جدا مفيش كلام, فقول لي انا مستقيل. اقول لهم قبلت استقالته. ايه ده تغيير رهيب بقى, ده الناس تخض. فبقوا زمايله يجوا يقولوا لي انت هتسيبيه يمشي؟ اقول لهم يعني هو يبيعني في الموقف ده يعني غلطان, بدل ما يعتذر ويجي يشيل وصلح غلطته هو يبيعني في الظروف دي واحنا لسه بنقوم. فبدات الناس تاخد بالها ان انت مش عارف تلوي دراعي. انت هتقول انا ماشي وانت مش غلطان هتروح انتهينا. فدي كانت مفهوم جديد,
ودي متهيالي نقلة نوعية في تفكيرك اكيد, لان انت كنت يعني في حتة تانية ببلشنج واطفال وكده, ومرة واحدة في معركة كبيرة وعارف زي ما قلت تكسير عظام.
لا وانا اتحرمت من كل ما هو تكنيك اللي بحبه يعني. كنت بعيش بقى مع الفيلم الكرتون وبعيش مع مجلد يعني الاطفال ومع كتب الاطفال وحاجات. ما بقيتش بعمل ده خالص. خلاص بقى في لازم فريق بيعمل الكلام ده. انا بس باخد فكرة عن الموضوع ووافق على ده ده لا بس بقيتش بقى بقعد بقى اقرا الكتاب واستمتع بيه, مفيش كل الكلام ده صباح
جيم تاني خلاص.
فدي كانت تشالنجز. ومن اهمها كمان احنا كنا بنطلع طول الناس مكافئات في الاعياد, اي مناسبه نطلع لهم مكافاه, مش مهم البرفورمانس, مش مهم عمل ايه, فبداوا يسمعوا انه في حاجه اسمها بقى بيرفورمنس وهنيجي بقى نشوف تقييم الاداء وانت عملت ايه ومش عارفه ايه. فبقيت برضو بوازن في حاجات بتطلع منح بتطلع عادي جدا وفي بقى حاجات مرتبطه جدا بتقييم الاداء
بالتقييم الاداء.
فكل دي حاجات في الكالتشر انت عملت زراعه جديده كل شويه تاخد شوك كل شويه تاخد شوك. بس بدات الناس تتعود واحده واحده. عشان كده اصريت اعمل ماجستير التاني بتاع الاكزيكتيف ام بي اي لان ده كان بيديني انا كمان ثقه في اللي انا بعمله. انا دارسه اداره اعمال كل حاجه بس كنت عايزه اتاكد ايه الليتست ايه اخر حاجه في الدنيا بيحصل ايه. وفي نفس الوقت وانا بعمل انترفيو للمديرين لان هي قصه كلها بني ادم
صحيح.
فانت لو اخترت المدير صح انت صح
صحيح.
فبقيت بعرف اختار بقى اختار مين فين ليه وندخل في انترفيوهات لارج. في ناس كنت ممكن اقعد في الوظيفه 6 اشهر ما عينش حد لان مش حاسه ان هو ده الشخص لان ممكن يبقى شاطر جدا بس الاتيتيود بتاعه وحش ده هيجي بوظ الشركه. واحنا بالنسبه لنا مهما كبرنا او صغرنا احنا بنحب ناسنا مش هما الناس بقى قدام ومرحله وفرمناها ابدا. انا معانا لغايه النهارده معانا ناس مش اقتل بالله بقى لها حاجه 30 سنه وبقى لها حاجه 40 سنه وبقى لنا ناس بقى لها عشرينات كتير كتير. ففكرة انك تحافظ على الناس المخلصة الجميلة اللي بتحاول تطور نفسها دي ولما بتطورش نفسه بتحاول تساعده يطور نفسه ما هو مش كل حاجة روح وفيش حاجة اسمها كده.
طب
ودايما
عندي
نظرية برضو مهمة جدا هي سهلة قوي ان انت ترفض الناس لكن هو مش ده الصح. يعني ده قرار انا بشوف انه قرار غبي ولازم في الاصل في الاول تحاول معاه مرة واثنين وثلاثة وعشرة
صحيح.
ولو ما نفعش انت مضطر تعمل ده لكن قرار ان سهل مش عاجبني امشيه دي اغبى حاجه في الدنيا واضعف حاجه معناها ان انت مدير ضعيف او انت قائد ضعيف.
طيب في دايما في المؤسسات القديمه والجديده او بيحاول يطور بيبقى في عنده دايما مشكله يقول لك الكفاءه ولا الثقه. عرفت تعملي بالانس او توازن بين الموضوع ده ازاي؟
دي قصه تانية. هو قصه بقى الكفاءه ولا الثقه دي انا بالنسبه لي الاخلاق. ويعني لو بني ادم يعني يمكن القصة دي من الحاجات اللي أنا بقف عندها جامد جدا. لو حد دخل مكتبي وحب كده يتملقني يعني بيقول لي كلمتين حلوين وأن أنا بفهم وما حصلتش كده بعلم عليه أو الله العظيم بعلم عليه فعلا. لو حسيتش أنه هو صادق وأنه هو فعلا بيقول حاجة من قلبه وأنه هو عايز يعني حسسني بنفسي فيكتسبني لا أنا أسف أنت كده هتغرقني. أن أنا مقتنعة أن كلنا عندنا أخطاء فاللي بيحبني لازم يقول لي أنت غلطانة في إيه. ما فيش مانع يقول لي القرار ده كان صح بس في حاجه تانية كانت غلط. مش ملاك انا بقى مش بفهم يعني. فاللي فعلا من يصدقني القول هو ده اللي بالنسبه لي بني ادم المظبوط. لو قدراته مش قويه بس هو صادق وبيحاول انا بحترمه جدا. اللي قدراته عاليه جدا هم اخلاقياته فيها خلل مش عايزينه ده بروحه فعلا لا يمشي. يمكن ما بقولوش روح لكن بحط عليه بريشر محترم فبيروح. واحنا كمان ككوميونتي المجتمع بتاع الشركه البعد الاخلاقي فيه عالي جدا الحمد لله فهو نفسه ما بلاقيش نفسه. فلما باجي اختار المديرين بيبقى لازم يبقى عنده كفاءه عاليه جدا. انت جاي تضيف بقى يعني انت دلوقتي داخل على الناس الموجوده فانت جاي تضيف ولازم تبقى عارف انك هتدخل تعلمهم ودام انت جاي كتوب ليفل لازم تبقى هتعلمهم ولازم تبقى متخصص في مجالك اكتر مني. يعني فاكره كويس جدا كان معايا مدير بتاع استراتيجي فبتكلم معاه يعني ان انا بختار الناس ازاي فبقول له لازم كل واحد في مجاله بقى اشطر مني. فقال لي ازاي يعني انت مديره الشركه ازاي بقى اشطر منك؟ قلت له ما هو لو هو وقف عنده قدرات انا الشركه واحد في داهيه فالمفروض كل واحد في مجاله بتاع السي اف او يبقى اشطر مني اكيد والاتش ار اس بقى اشطر مني اكيد والسبلاي غير كده. ما انا جايبالي
بتحتاج ثقه بالنفس كبيره قوي عشان تعملي كده. لازم حد بثق من نفسه لان في ناس تحب ان هو يبقى اقوى واحد في الاوضه عشان محدش يعمل لي تشالنج او يعني يقول لي لا انت غلط يقول لي كذا. في ناس ما تستحملش.
بس انت لو شفت ان الشغلانه دي امانه في رقبتك انا حابب اشوف ان الشغلانه الشغل امانه في رقبتك وفلوس الناس دي امانه في رقبتك والموظفين اللي عندك امانه في رقبتك. فلو شفت ان هم امانه في رقبتك يبقى اذا لازم هتراعي ربنا فيهم تراعي ربنا في اللي بتعمله. فان انا عشان خاطر انا ودي على فكره من الحاجات المهمه قوي لازم الانسان ياخد باله منها. لو عشان كل حكايه انا فين في المنظومه احنا كلنا هنروح في داهيه.
طب في المرحله دي انت كنت برضو سنك صغير ممكن اقول برضو مش ال ال ال, ال كان في ايجوز كتير كبيره واكبر منك ورجاله وناس بقى لها قديم. الايجوز دي طبعا لما انا بتحط في البوزيشن ده انا بيعمل لي تشالنج يعني انا هشوف اخرك ايه يعني ده هي دي اساسي انا بعمله كده على طول مع السي اوز بيعمل. وحضرتك صوتك هادي، الستايل حتى بتاع البيزنس وومن مش يعني مش الستيريوتيبيكال بيزنس وومن اللي بتلاقيها اللي هي مديره بنك مش عارف ليها ستايل معين، لا هو حضرتك مش الشكل التيبيكال ده، وصوت هادي وهادي يعمل. الموضوع ده اكيد حصل
طبعا،
هو حصل كده متاكد.
حصل طبعا.
تعاملتي معاه ازاي؟
بص بقى يا سيدي، هو انا ليا طريقه في الاداره فعلا الحمد لله رب العالمين، هو بتعامل مع ناس بمنتهى الاحترام، ولو حد غلطان والله العظيم كان في يعني زمايل في مكتبي والله يعني عيب الدموع وانا واقفه بكلم معاه من كتر ما انا احرجته، مش ان انا قللت الادب ولا صوتي عالي لان ده غير مقبول، لكن من كتر ما انا احرجته ان ما يصحش كنت تعمل 1 2 3 4 5 10 بعقل بمنطق، والله في منهم دموعهم نزلت في مكتبي، في منهم من كتر ما احرجتهم مشوا مع نفسهم خلاص انا اسف انا ماشي. بس بتعمل بادب. في بقى اللي كان بيشتغل عليا بقى كمان ناحيه تانية اللي هو انا مش قابل تبقى مديرتي ست من اصله. يعني في حد من الناس اللي تقال جدا في الشركه ماسك قطاع كان مهم جدا وكبير جدا، عمل لي سبورت في الاول بدل انا بعيد عن الاداره بتاعته، وبعدين قلب عليا بقى قلبه رهيبه جدا. والدي كان بيعتبره اساسا يعني ابنه الخامس، احنا 4 اخوات، كان بيعتبره ابنه الخامس وكان بيعلن ده في كل حته ده ابني الخامس، فكان بيضغط عليا ضغط غير طبيعي. والوالد ما كانش قادر يستوعب هو في ايه بيحصل شويه كده، لغايه ما خلاص بقى انا مش قادره اعمل اي حاجه لان هو مسنود خد بالك، وهو كان بيخبط فيا وفعصني، فانا في النص ما بين انه مسنود من الوالد وما بين ان انا يعني هو دايس عليا. موقف في 2 في 3 بعدين الوالد جابنا الحقيقه احنا الاثنين، هو في ايه يا ابني مالك وفي ايه وانت كنت معاها كويس وبعدين اتغيرت وحصل ايه وما اعرفش ايه، قال له انا مش قابل ان تبقى مديرتي ست. انا ساعدتها تو ما بعيد عن ادارتي، بتيجي عندي انا خط احمر بوضوح كده بس،
لان هي اصلا كمان برضو السي او رول في حضرتك وقتها، هو الناس لازم تحس ان الشخص سبورتيف بس قوي ويعرف يشد امتى ويرخي امتى فالحته دي برضو هي بتكلم بصراحه، هو الايجوز هتعملك تست هتمتحنك، هو انا هعرف اطلع ايه. فانا اكيد ده بعيدا عن الشغل والتصالات ده كان عامل لك ضغط نفسي بعيدا عن الموضوع ده، فتعاملتي مع الضغوطات ده ازاي في وقتها؟ ممكن دلوقتي اكيد طريقه التعامل مختلفه، بس وقتها وانت لسه جديده في الحته دي ازاي كنت بتشوفي الموضوع وكنت بتتعاملي معاه ازاي؟
بص انا هحكي لك موقف حصل معايا قبل ما ابقى اساسا سي او شير بيرسون في لهضه مصر. كنت بدير شركه بتاعه السوفت وير برمجيات، انا كنت بسوق على الجزء التكنيكال وبابا برضو جزء الايه الماليات والانشاءات والقوانين والقصص دي. فطبعا السوفت وير انا درست كورسين في الجامعه بس، فمش مش الدراسه بتاعتي يعني، فالنوها وكله مع مين؟ مع التيم. وبعدين هما لازم يقفل البروجرام عشان خاطر يطلع قماش زي ما بيقولوا كده. عايز اقول لك وروني ايام مش داسوا على الايجو، هو فرموه والله العظيم اتفرم. فاكره كويس جدا مره نازله من البرج بتاعنا سالت نفسي السؤال ده، ومن بعديها كان يعني منهجيه حياه بقى. دلوقتي انا مفروض ارفض الناس دي، الطريقه اللي بيتعاملوا بيها غير مقبوله على الاطلاق. الطبيعي لو انا عندي شويه ايجو قد كده هرفضهم مش مهم، نعيد الشغل من الاول. فقررت يوميها ان نهضه مصر قبل داليا ابراهيم، وكان القرار عايز اقول لك انا وطيت للاخر للاخر، ومن بعديها انا بقيت بعرف امتى اوطي وامتى ارفع راسي وامتى اشد قوي بس بادب. لازم يبقى في احترام وادب في التعامل، ما عنديش خط تاني، لكن ما بقاش عندي ايجو. الموضوع بقى بسيط، مصلحة فين الشركة دي، مصلحتها فين، دي أمانة في رقبتي، مصلحتها فين، أنا ماشية على مصلحتها.
خدت منك وقت قد إيه عشان توصلي لل
مش قادرة مش قادرة أقول لك خدت وقت قد إيه، لأن هي
جراديول يعني ابتدى
يعني أنا كمان لما كنت يعني بيبقى عندي هذا الإدراك يعني أنا كنت مثلا منزل من مكتبي راح البيت ففي زوج في البيت المفروض هو قائد البيت، فكنت بنزل من المكتب والله بجد اعمل شيفت في دماغي ان انا ام نوت ذا ليدر، مش انا المدير في البيت، انا في 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 قائد تاني. فمخي كان متعود على الشيفت دي، كنت ما بروح مثلا الجامعه ادرس انا في المكتب بقى مدير انا سي او شير بيرسون، اروح بقى الجامعه لا انا طالب. فمخي كان مدرك ده، ما كانش بيحصل كده، فكنت بدرك الشيفت. حصل بقى التطور ده امتى فين ازاي هو جراجولي سبحان الله يعني.
طيب التشينج مانجمنت البروجكت اهو بقى اللي قعدت فيها, قعدت قد ايه عشان تحس ان الشركه استقرت بالطريقه اللي حباها في طريقه الاداره والحوكمه, وخدت منك وقت قد ايه عشان تحس ان الموضوع بقى ستيبل او مستقر؟
لا خدت بقى مرحله محترمه قوي. اولا انا كنت كل اللي بدرسه برجع اعمله كورسات للشباب عندنا يعني, كنت بجمع بقى التيم ونعمل بقى بروجرامز, وهم اللي درس حاجه وعايز يعمل يعني, كنا بنعمل هذا التبادل يعني, فكانوا بيعرفوا انا خدت موديول ايس الشهر ده بحكم ان حاجه كتير كنت بعمل فيها كده. طيب القصه دي خدت قد ايه؟ انا مسكت من نص 2011 وكانت مرحله زي ما قلت صعبه جدا. بدات الدنيا تبقى احسن شويتين بعد 3 سنين, خدت سنتين 3 ان الدنيا تبقى مستقره اكتر, بقى في اقل مقاومه, لان طبعا كل مدير كان بيجي جديد لما بيجي لوحده كده كان كتير, مش كل الناس, كتير من الستاف اللي تحتيه بيتعبوه, وفي زي ما قلنا شويه تعبوا ومشوا, في كملوا وصمدوا يعني. الشركه فعليا خدت بقى منحنى تاني خالص بعد 4 سنين تقريبا, بدات بقى الكيرف ما شاء الله يطلع بشكل غير عادي, وبعدين تحولت بقى ان كيرف فضل يعني ما شاء الله.
حضرتك صبرتي عليها, هي دي الفكره, ناس كتير قوي بتحاول تعمل الموضوع ده بيقعد 6 شهور يقول لك لا الموضوع ما اشتغلتش, بس هو فعلا بياخد وقت
يعني.
4 سنين خدت وقت,
ياخد وقت.
طبيعي
طبعا. بس انا يعني بقيت اسال واقرا عن القصه دي, وبيقول لك ان تشينج ذا كلتشر هو بياخد من 3 لـ7 سنين, فانت كده تمام يعني الحمد لله ان انت كده كويس قوي.
صحيح.
وبعدين هو ربنا سبحانه يعني وفقني في حاجه كويسه قوي, ان ربنا وفقني في بروجكتس كتيره. فلما الشركه بقت تنجح بقى طريقه ادارتي دلوقتي مختلفه خالص, ما بقاش عندي بصراحه, مش هدعي ان نهضه مصر بقت واخده نفس المجهود, بالعكس وانا بقى عندي جزء كبير من تفكيري لا طب نعمل شركه, عملنا ادفنتشرز, طيب نعمل تاهيل شركه تعليم فني, طب نفتح في مجالات جديده, طيب نعمل شراكات مع ناس تانية بره حتى الجروب, فما بقاش عندي نفس الضغط, لان بقى عندي ستاف ما شاء الله بقى في قاده قلبهم على الشركه محترمين جدا بنفس القيم بنفس المبادئ, متخصصين شطار قوي عندهم انتماء, ففي تركيبه كده الحمد لله بقت موجوده.
طب انا عندي سؤال, هل حاولتوا تعملوا حاجه للحوكمه للشركه بحيث ان انا احافظ على الشركه او المؤسسه لاجيال في المستقبل؟ لان دي كتير قوي من الفاميلي بيزنس او البيزنس العائلي بيغفل عنها لغايه ما يبتدي حد يكبر يقول لك ايه ده ايه اللي حصل, احنا لازم ندور على حد, وممكن ما يبقاش الكواليفايد, الاولاد نفسهم مش كواليفايد.
مظبوط.
وممكن خناقه بين الاولاد. مزبوط. وانا شفت فاميلي بيزنس اشتغلت معاهم, كل واحد انفصل بجزء من الشركه لوحده, وبقت بدل ما كانت شركه مؤسسه كبيره بقت 5 شركات صغيرين.
دي نقطه مهمه قوي الحقيقه. هو الحقيقه الوالد كان نفسه يعمل حاجه كده, وبحكم ان انا بقى اكتر حد بيتحرك في العيله, انا اكتر حد اكستروفرت, فانا وطول النهار بحب اتعلم, فطول النهار بحضر بقى حاجات واتعلم واسافر مش عارفه فين وكده يعني. فبحكم الاحتكاك ده ربنا وفقني وقابلت كونسلتنت متخصص في الفاميلي بيزنس في الشركات العائليه, جبته لبابا, بابا ايه راي حضرتك مش عارف, بابا طبعا كان بيدور عليه فهو ده. وبدانا نعمل بقى دستور للعيله, جمعنا بقى العيله وبدانا نعمل بقى فيجن وميشن, رؤيه بقى للشركه اللي لينا كعيله ورساله واهداف وقيم, وبدانا نعمل دستور وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. وبعدين مجلس عيله, عندنا انتخابات على فكره, مجلس العيله.
هل الناس كانت متقبله ده؟
بص بصراحه وجود بابا الاب السوري الاخ الكبير, وهو كلنا بنعتبره كبير العيله, سهل حاجه كتير قوي يعني. لو احنا كنا مثلا احنا جيل التالت بدانا القصه دي ما كانتش هتبقى بسهوله ان بابا كان موجود. فالناس بدات تتقبل بقى, وبدانا نعمل تصويت على الحاجات وفوتنج وكده, والحمد لله طلعنا بالسيرفي ان احنا عيله متوازنه, لان الفاميلي بيزنس يا اما بيبقى مايل اكتر للفاميلي مش عايز يزعل حد, يا اما مايل للبيزنس فهو انا عايز البيزنس والباقي يولع يتفلق. فحطلعنا سبحان الله فعلا متوازنين في النص بالظبط, ودي من رحمة ربنا ان احنا الجزء
ده. ودي من حاجة بصراحة يعني تحسب لوالدي جامد قوي, ان هو عمل ده وهو في صحته وفي حياته وكده, لان ده صعب قوي لو يعني الشخصية دي ما كانتش موجودة. ده دايما اقول يعني لازم كبير العيلة يكون موجود يلحق يعمل السكسيشن وهو في صحته كويس وكده, لان ده هيسهل امور كتيرة جدا ممكن يتعب فيها في المستقبل.
بالظبط. بس دلوقتي احنا داخلين في مرحله تانية, رغم ان احنا عاملين دستور عليها يعني, مثلا ولادي خلاص كبروا وتخرجوا, بس الفكره ما ينفعش بقى الجيل الرابع كله, لان مش هيبقوا بقى ده احنا ولاد عمام, ده دول ولاد ولاد العمام. ما فيش حد ممكن يشتغل في مجموعه الشركات الا لما يكون يشتغل بره على الاقل 2 سنين في شركات قويه جدا, ويعدي على HR ان يبقى في وظيفه اساسا موجوده, وياخد مرتب زي اي حد في الشركه, ويتعمل له تقييم زي اي حد يعني كانه موظف عادي، وعلى الاقل يبقى اشتغل بره سنتين في شركه قويه جدا وهو فعلا مناسب للشغلانه. فده قانون ما فيش فيه كلام، عشان الفكره انك لو ما طلعش الجيل الرابع كده او حتى الثالث ايا كان
مش هيبقى قوي.
لا انت طالع بقى ضامن وظيفه، فانا ادرس ليه واقوي نفسي ليه واعمل ليه مكان ويعني هقعد فيه مرتاح. فالتغيير ده كان مهم الحقيقه، مهم عشان اللي يلتحق بالشركه يعمل لها اضافه وتبقى اضافه ليه، يبقى هو حبيبها كمان، لان في ناس ما يرضوا من الجيل ده مش عايزين يشتغلوا في الشركه، ومن حقه، من حقه جدا يعني براحتك خالص. فدي كانت نقطه مهمه. جنب ده بقى في بقى مجلس عيله، يعني في مجلس الاداره بتاع الشركه وفي مجلس عيله. مجلس عيله بيناقش الامور العائليه، ما يناقش قروش الشغل مش دعوه خالص، لكن مجلس الاداره بتاع الشركه هو اللي بيناقش ده. الوالد عمل شركه هولدنج تحتيها الشركات دي، ودلوقتي بقى مفروض يعني انا طبعا عضو مجلس اداره في الهولدنج، ومفروض يعني ان شاء الله نساعد بقى في اداره الشركات بقى كلها يبقى ليها شكل واحد. دلوقتي حاليا كل شركه بتريبورت الهولدنج بس مش كلهم بنفس النمط بالظبط. فبنحاول بقى دلوقتي ان احنا نعمل شركه تدير بقى المنظومه كلها، بحيث ان يبقى كل البوليسيز موحده، مش بقى نهضه مصر عشان هي شركه كبيره فعامل لها كل حاجه في الحياه. لا، عايزين كل الشركات حتى الصغيره تبقى ماشيه بمنهجيه واحده.
طيب جت فكره ادفنتشر اللي هي مختلفه تماما عن نهضه مصر اللي هو الكور بيزنس زي ما بيقولوا البيزنس الاساسي، فكره ادفنتشر جت ازاي؟ ان تعملي زي فند او حصاله لتستثمر في شركات التكنولوجي في المجال التعليم، امتى بدات وايه اللي خلاكي تاخدي الفكره دي؟
هي بدات ازاي؟ انا كنت وانا بعمل الماسترز بتاعتي في جامعه امريكيه، دخلت بقى ايه ازمنت
سنه كام تقريبا
2013
تمام،
بقيت منتر. فلما كنت منتر حبيت قوي الايكو سيستم، وشفت ان ما شاء الله مصر فيها شباب جميل قوي ضخم حلوه جدا. وبعدين اول شركه عمل لها منتورنج كدخلت مسابقه وفازت، فحسيت ان ايه ده يا ربي، ده في حاجه كده مختلفه. في نفس التوقيت ده انا ما كنتش قادره اتنفس، يعني انا كنت ساعتها لسه بقى بعمل التغيير في الاداره وبعمل ماجستير وعندي 3 اطفال، وقصه صعبه جدا. ومع ذلك قررت ان انا هاخد فتفوته كده من وقتي واعمل منتورنج، وما كنتش قايل لحد الحقيقه خالص انا بعمل، كان ممكن يقتلوني، قلت البابا ممكن يموتني سايب الشغل وبتاع، ولو قلت البيت هيموتوني برضه. لغايه لما الشركه دي الحمد لله فازت المسابقه بتاعتها، فحسيت ان دي علامه من ربنا سبحانه وتعالى، انا عملتها لله يعني. كان زكاه العلم ان انت تساعد الناس، فانا ربنا اداني علم واداني خبره فلازم اساعد الناس بس مش اكتر يعني. فلما حصل ده اعلنت بقى ان ده حصل يعني، وفضلت القصه دي بقى معايا ان انا منتر وخلاص. وبعدين حصل بقى ايه مفهوم كده في العالم، قصه اوبر. فحتى افكر في الكونسيبت بتاع اوبرايزيشن ده، وازاي ممكن ده يجي عندنا في التعليم ويعمل ايه؟ طب واحنا نعمل يعني، فضل شاغل دماغي ككونسيبت كفكره. وبعدين سبحان الله لقيت ان طب ما في ستارت اب زي الفل واقوياء وحلوين كويسين، بس محتاجين دعم. واحنا انا طموحي دايما زي ما كنت بحكي لك كده، كل شويه احب اضيف مجال جديد، احب ادخل حاجه جديده، لان المجال كبير وفي فرص كتيره جدا. احنا متاخرين قوي على فكره في العالم العربي، فعندنا فرص كتيره جدا. طيب اعمل ايه؟ انا كاداره شركه او شركات مهما كان مش هتقدر تدير كل حاجه 10 على 10، هتركز في حاجات وهتقع منك حاجات
اكيد طبعا
الف ب. طيب لو احنا بقى ساعدنا ستارت ابس وفي جابس كتيره انت شايفها، فجوات كتير في السوق، طب ما تاخد ستارت ابس دي تساعدهم وهم يقفلوا الفجوات دي الشركه بتاعتهم وانت مساهم معاهم. فروحت بقى للاسره قلت لهم بصوا انا عندي لكم اقتراح، نعمل 1 2 3، وكمان احنا لازم نبدا بحاضنه ومسرعه. ليه؟ لان الماركت ما فيهوش. وخدنا معانا الحمد لله رب العالمين اكاديميه البحث العلمي كشريك ان هم يساعدونا في قصه الانكيوبيشن والاكسلريشن. كشريك بيدعم بجزء من الفلوس واحنا بندعم بجزء الباقي، وبعدين احنا بنستثمر بقى من عندنا يعني. فقال لك خلاص ماشي يعني، داليا فكره لطيفه قوي وتمام، وداليا عامه يعني ايه ربنا بيفتح عليها بحاجات كويسه نجرب. فما ادونيش فلوس كتير، ادوني فلوس صغيره جدا جدا. فسبحان الله لما بدات اجرب دنيا كويسه.
وبرده كنت لازم تاخدي البورد لازم يدوكي الموافقه عشان تاخدي فلوس تحطيها يعني، مش ما تقدريش من نفسك.
لا لا ما فيش كده.
يعني مجلس الاداره هو لازم يديكي يفوضك لفلوس معينه مثلا انا هستثمرها في الشركات دي.
لا بص حضرتك، هو مش مجلس الاداره كمان، هو العيله. لان دي شركه جديده باستثمارات جديده جوه الجروب من فلوس الشركه يعني. من فلوس الشركه في الجروب. بس هو لازم العيله تبقى موافقه على، مش كل الناس في العيله طبعا، الكبار بتوع العيله يعني. ف فقالوا لي تمام. هو كان اجتماع واحد الحقيقة، الحمد لله اقتنعوا وتمام، بس ايه يعني دوني 3 مليم كده، يلا روحي العابي كده ما
شوفها تعمل ايه
وهي ربنا وفقني جدا. فبقوا كل شوية بقى يشوفوا نجاحات فيدوني فلوس اكتر، يشوفوا نجاحات. فهو الحقيقة هو مش فند مقفول، هو فند مفتوح. طول ما احنا ماشيين احنا بنضخ فيه فلوس، والحمد لله الحمد لله الحمد لله فضل الله عندنا نجاحات قوية جدا. يعني الريتيرن اون انفستمنت في الستارت ابس 2.6 مرتين وستة من عشرة على الاستثمار اللي انت عامله. الله اكبر الله اكبر، احنا معدين 5.4.
طب انا عندي سؤال ليكي بقى، احنا اتكلمنا فيها قبل الحلقة. انا قعدت مع فينشر كابيتالست كتير، ناس بيديروا حصالات وناس بيستثمروا في تكنولوجي. اول ما تقول لهم التك او تكنولوجي التعليم اللي بقولك ايه، ابعد عن المجال ده، ما فيهوش فلوس، ما تخشش فيه خالص. ليه؟ اصل الشركة الفلانية والفلانية هو قاعدين يحرقوا فلوس وما عملوش حاجة. ليه حضرتك خدت القرار ان انا هستثمر في شركات تكنولوجيا التعليم؟ ما برضو في حاجة عايزين نساعد وكده، ده الحاجة الكويسة للميشن، بس اكيد ده بيزنس في الاخر يعني، لازم ميك سنس. يعني ايه اللي خلاكوا تركزوا في الاتك عامة او تكنولوجيا التعليم؟
انا عندي منهجية لطيفة قوي بحبها في حياتي. لما تيجي تعمل حاجة لازم يبقى عندك ادج، فلازم يبقى عندك حاجة مختلفة. انا هدخل بقى في وسط الناس اللي عاملة بقى استثمارات وعاملة فانشور كابيتال او عاملة حتى انكوبيتر واكسيليتر كده مع نفسي كده. مش اولا درست الف بي، خلصت الماجستيرين بتوعي، بس روحت درست يعني ايه انكوبيشن واكسيليريشن بروجرام 6 شهور، وبعدين دخلت درست انفستمنت اكاديمي مع سيرتيفايد. فكان لازم ابقى فاهمة الدنيا دي ماشية ازاي. طيب هل ده كفاية؟ طب انا عندي اجي لازم استفيد بيه، انا في الاول واخر نهضة مصر شركة متخصصة في التعليم. طب ما انا متخصص في المجال ده، فانا ممكن ادي الشباب دول ستارت ابس دول اديهم سبورت، اديهم نو هاو، اديهم ابقى سنداهم. عايزين ماركت ريسيرش بنعمل، عايزين علاقات عندنا، عايزين ناس تساعدكم في البيع موجود. يعني عايزين تعملوا منهج عندنا ناس متخصصة تساعدكم، عايزين سوفت وير عندنا. فانت لازم تستفيد باللي موجود وتبني عليه، فيبقى عندك اجي مش عند حد.
صحيح،
فده بلغة البيزنس البحتة يعني. طيب أنا كمان بفهم في التعليم، فإذا أقدر أختار الشركة كويسة من الشركة الوحشة، وأقدر أقول الشركة دي فكرتها متكررة ولا لأ، والفكرة دي هتروح في حتة ولا هتموت. فكل ده نوهاو قوي جدا، ليه ما تستفدش بيه وتروح تعمل حاجة تانية في حتة تانية. وده ادانا أدج. عشان كده احنا النهاردة لو المالتيبلز بتاعت الناس كلها 2.6 في العالم الأفريج، احنا والله أكتر من 5.4 فعليا يعني. فاعمل في نفسي ليه؟ طب ما انا استفيد باللي عندي، انا متخصص فيه، وبعدين احنا بناخد ثواب طول الوقت. يعني انت النهارده بتشتغل في مجال النشر والتعليم، كل واحد بيقرا كتاب او بيتعلم حاجه اونلاين او كده، انت اثرت في حياته. فانت لو عندك نيه ان الناس دي كل حاجه هتتعلمها، يا رب خليها في ميزان حسناتي انا والناس اللي بتشتغل معايا. عايز ايه تاني؟ فانت عامل تاثير طبعا مجتمعي، وخدت ثواب كبير، والشباب دول وقفوا على رجليهم واديتهم اكتر من الفلوس واللي اغلى من الفلوس. يعني عايز اقول لك النهارده ستارت ابس كتير قوي بتيجي تدور علينا احنا بالذات. ليه؟ لان احنا بالنسبه لهم هنديهم اكتر من بس القيمه الماليه.
صحيح،
التعليم فيه فرص كتيره جدا. طب ويعني ما انا شايفه في طموحي ان انا عايز اقفل فجوات كبير، وزي ما قلنا انا مش هقدر اعملها لوحدي. طب ما ستارت ابس دي تكبر وتبقى قويه وتقفل الفجوات دي، وفي سكسس ستوريز على الارض حقيقه بقى. النهارده 6 سنين اهو، مش اقوله النهارده على فكره، انا بسجل مع حضرتك النهارده. شركة من الشركات بتاعتنا اي سكول خدت 4.5 مليون دولار في الراوند الجديدة دي. فيعني
لا، طب ليه تفتكري كتير من الفنشر كابيتال او صناديق الاستثمار اللي هو اللي بيسموها المخاطرة ما بيحبش يخش في الاتك؟ يعني انا بتكلم ده تقريبا يعني خلاص بقت جواب عن كل واحد فيهم كده، لدرجة انا بقول لهم انتوا يا جماعة انتوا قاعدين بتكلموا مع بعض ولا حد تست بجد يعني.
هقول لك على حاجة. هو طبعا بعد الكوفيد ناس كتيرة بدأت تهتم على فكرة بالإدوكيشن تكنولوجي، وبدأ يحطوا استثمارات فيه، وبدأ يشوفوا أنه مهم. في مستثمرين كتير، دي من ناحية. من ناحية تانية هو مش فاهم قوي في الشغلانة دي، فكل واحد جاي يبيع له فكرة لطيفة أهلا وسهلا. لما بيبقى في حد متخصص وعارف، يعني ما أنا بيتعرضت عليا لغاية دلوقتي يجي 1600 شركة فعليا. يعني في الآخر احنا اشتغلنا سواء كإنكوبيشن أو أكسلريشن أو إنفستمنت 76 بس. فهو برضو كمستثمر بيبقى عايز حد يطمنه ان الدنيا دي صح. الإدوكيشن نفسه طويل كمان، الإدوكيشن عامه نفسه طويل، وعشان كده بيعتبروه من الامباكت انفستمنت، لان انت بيحتاج منك صبر، ما بتبقاش مستني ريتيرن انفستمنت سريع.
ما ممكن ده السبب، لان حصلات الاستثمار بيبقى ليها وقت، يعني من 3-4 سنين لازم يعمل اكزيت يغير
5 ل 7
يعني
من 5 ل 7
اللي هو اللي عنده الانفستمنت تايم والفان تايم من 5 ل 7
بالظبط بالظبط. فهما ممكن جدا يبقى معهم حق, بس حقيقه في شركات ناجحه بشكل كبير اكيد مش زي بقى حاجه زي الفينتك اللي هو طلع موضه, بس هو خلاص الفينتك السوق بقى زحمه جدا فالكومبيتيشن فيه بقى رهيب. التعليم مازال لو انت لقيت فعلا شركات فعلا كويسه لا فرصه الاستثمار فيها عاليه جدا والريتيرن اون انفستمنت عاليه جدا, بس اختار صح صح, مش بس انها عندها نو هاو كويس وان الفريق لازم يبقى كويس جدا, ده في كل حاجة على فكرة مش بس في التعليم يعني.
بس هل حصل نجاحات حقيقية في المجال ده عشان مستثمرين تانيين غيركم؟ لان ممكن عشان عندكم برضو الادوكيشن فداخلين فيها وصبرين الموضوع مش معايا حصلة من مستثمرين مختلفين, احنا في الاخر بنستثمر فلوسنا. هل مستثمرين تانيين الفنشر كابيتال فونز تانيين ما بيخشوش فيه لانه مش شايف examples او نجاحات واضحه على الارض في مجال التكنولوجي في مجال التعليم؟ هو امباكت كتاثير مهم وجميل والكلام ده كله انا متفق, بس هل يعني كتير من الانفسترز بيزهدوا فيه لاسباب تانية, ولا حضرتك رايك من وجهه نظرك؟
والله مش عارف, هو انا بقابل ناس كتير قوي مهتميه بصراحه يعني سواء كانوا مستثمرين مصريين او عرب او دوليين. يعني مثلا الانفستمنت اللي لسه واخدها اي سكول دي من شركه فينتشر كابيتال في ايرلندا مركز في ثلاث حاجات بس من ضمنهم التعليم, بيلر بحاله من الثلاثه تعليم. في فينتشر كابيتال تاني عايزين نعمل مع بعض الشراكات في ستارت ابس ثانيه في انجلترا, ما فيش حاجه غير اتك وهما خلفيتهم مش زينا, هما
بنتكلم على اللوكال فينتشر كابيتال, ما بنتكلم على المصريين والعرب يعني مش,
أما
مش
انا بحكي لحضرتك نماذج برضو غربيه فاذا الناس شايفه البوتنشال فين شكلها عامل ازاي.
صحيح.
بالنسبه للعرب لا, في والله شركات على مستوى العالم العربي وفي في مصر في يعني في كذا شركه في مصر مهتمين بدهوت ودخلوا معانا شراكات على فكره, وفي في العالم العربي دخلوا شراكات يعني لسه في 2 من الستارت ابس بتوعنا لسه واخدين 3 واخدين تمويل من السعوديه. لا في, بس يمكن في ما اعرفش, مش قادر اقول نسبه وتناسب لان انا غالبا اللي بحتك بيهم بيبقوا مهتمين.
ما اكيد لو حضرتك مهتم هيجي لك. انا بتكلم على طبعا. عندي سؤال تاني, حضرتك قابلتي 1600 ستارت اب او فاوندر او شركه وحطيتي في انفستمنت كمؤسسه في 76 ايه اللي بيخليكي لو انا فاوندر, لو انا رائد اعمال وجاي يعني اعرض على حضرتك فكرتي, ازاي بتقيمي الافكار والاشخاص عشان تقول انا هستثمر في الشركه دي ولا؟
طيب انا هوضح لحضرتك. اولا هو 76 احنا ما استثمرناش فيهم كلهم, استثمرنا فيهم وقت ومجهود وتدريب وفي منهم استثمرنا فيهم فلوس. فانكوبيشن اكسلريشن انفستمنت تمام. انا بقى بقرر ازاي الحقيقه, انا ما بقابلش ال 1600, انا داليا ابراهيم مش بقابل 1600 مستحيل مستحيل. هسيب شغلي بقى, انا اسيب مصر مصر واسيب الشركات التانية واشتغل في
بس في المرحله اللي بتجي
في فلتريشن. فالفلتريشن الاولاني بيتم عن طريق الفريق اللي موجود معانا ويعملهم بقى انترفيو, بيعملوا بيتشنج والقصص دي كلها. وبعدين هما في كرايتيريا اولا اللي هو بيحس ان هو الشركه دي شويه سوليد بيبداوا ان هما يبعتوها لي. الاول كنت انا بعمل فلتريشن اكبر, يعني مثلا لو تقدم 100 كانوا هما يصفوهم ل 50, كنت انا بقعد اذاكر حتى الافكار بتاعت الخمسين قبل ما اقابلهم فشوف الفكره دي متكرره ولا لا, ولو الفكره دي متكرره طيب اتكررت قد ايه فممكن ناخدها معانا ولا لا, طيب ولو هي جديده اوكي نيجي الناس دول يعملوا بيتشين. فكنت انا الاول بفلتر ده, وبعدين عندي كوميتي بتفلتر معايا فاينلي عشان ناخد القرار النهائي. ده كان البروسس في الاول. التيم ما شاء الله بقى 6 سنين فبقى مور ديفلوبد, فبقى ال100 يجيبوا لي احسن 20, انا ابدا اختار من احسن 20 يعملوا لي بيتشنج كلهم وانا اختار منهم الشركات دي. بناء على ايه؟ لازم اولا الفكره تبقى فعلا فيها اختلاف لان كميه الافكار المتكرره كتيره جدا. البيزنس موديل مفيش مشكله يبقى عايز شويه تعديلات, بس لازم يبقى فيه بيزنس موديل قوي. التيم لازم يبقى تيم كويس جدا وهو تيم متماسك وفي بينهم فعلا كوهيرنسي وكمان عندهم قيم. دي بالنسبه لي نقطه برضو خط من الحاجات اللي لازم بركز عليها. وانت شايف الشركه ليها بوتنشال. ساعات بنستثمر في شركات بس فور سوشيال امباكت, بما عارفين ان ده هيبقى سوشيال, هيبقى دي بالظبط كده, دي سوشيال انتربرينور, بما عارفين الشركه دي هناخدها ونساعدها ونتبناها عشان دي هتعمل تاثير مجتمعي, مش هتكبر قوي بس هتنجح وهتبقى بروفيتبل, مش بالضروره انها هتبقى مالتيبلز كبيره بس احنا محتاجينها في بلادنا. بناخد القرار ده عادي جدا وواضح وبنكتب كده.
طيب حضرتك ازاي تعلمتي ان انت تخشي في مجال الاستثمار؟ يعني ايه الحاجات المهارات اللي بنيتيها عشان تقول انا دلوقتي مش بس بدير مؤسسة كبيرة او فاميلي بيزنس، انا بقيت مستثمرة او بدير صندوق استثمارات؟ ايه المهارات اللي انا مثلا لو انا عايز اخش في الكارير ده مفروض اتعلمها؟
لا، وانت طبعا اي حاجة هتدخل فيها لازم تدرسها.
حلو، ايه المفروض ادرسه وايه المهارات اللي عايز انميها؟
لا، هو انت لازم تدرس يعني ايه انفستمنت اساسا. حلو. ويعني ايه انجل انفستمنت؟ لان لو حضرتك بتعمل اكويتي بس في شركه، داخل في شركه بمنظور الاكويتي، غير ان انت داخل بمنظور الفينشر كابيتال. ده دراسه ودي دراسه. فيهم حته طبعا متشابهه، لكن انت لازم تاخد بمايند سيت مختلف. يعني احنا مثلا لسه ماضيين شراكه، دي هي ستارت اب، ستارت اب تحولت دلوقتي ان احنا دخلنا كاكويتي مش بالمنافق.
اكوتي يعني ليكو اسهم،
لينا اسهم كبيره. فانت لما بتخش مع الستارت ابس بتبقى عامل حسابك انك داخل بتاخد شير مش كبير، وان اللايف سايكل بتاعه الستارت اب لازم يبقى عنده هو شيرز، هيدخل في راوند تانية وتالتة ورابعه لغايه ما يأكزت او يدخل البورصه او ايا كان، يبقى اكوايرد باي حد او كده. فلازم تبقى انت عندك الفكره دي، ولازم تبقى شايف ان الفكره نفسها سكيلبل الى هذا الحد. غير ان انت داخل بتشارك في شركه ممكن تاخد فيها 50-60% حتى و70-80%، بس انت داخل باكويتي، اذا الاداره انت متحكم فيها بشكل كبير، او حتى ليك فيها دور كبير عبء عليك، مش بالضروره ان انت تاكزت اساسا لو انت مش عايز. ومش بس كده، هي الشركه دي مش شرط انها تبقى المالتيبلز اللي هم الاضعاف بتاعه الستارت ابس. يعني غالبا اللي بيدخل فينتشر كابيتال بيبقى عينه على ان هو البورتفوليو بتاعه، في دراسه بتقول كده ان انت لازم تستثمر في كل 20 شركه يطلع لك من وسطيها واحده، الواحده دي بتبقى يونيكورن، بتبقى بقى بتتكلم
حضرتك
بالظبط كده، وعندك نسبه من الفشل. فبتبدا تقول ده انا عندي 20 شركه، الشركه لما تخش استثمار في خلال السنه الاولى قيمتها في البورتفوليو باعتبار انها قلت 50%، ولو هي الشركة دي خدت استثمار تكمل معايا بفاليو كبيرة للسنة اللي بعديها، بيبدأ يحسب ده في التيرم شيت عنده. طيب ولو عدت سنتين ما خدش استثمار، يا نهار ابيض، ده كده اتعلم عليها. ده مفهوم الفنتشر كابيتال بيور. احنا المفهوم ده عندنا متغير شوية، بس هو ده مفهوم الفنتشر كابيتال بيور. فبتقولك ايه، انا مثلا عندي 50% من الشركات هتموت، ما فيش مشكلة هتموت، لكن لازم الخمسين الباقيين يجيبوا لي ريتيرن اون انفستمنت. في منهم هيرجع لي 1x
المغامر. هو
بالظبط، في واحد هيرجع لي 1x بنسبه معروفه النسب العالميه، وفي هيرجع لي 2x، وفي اللي هيرجع لي 10x هيعوضني على كل اللي فاتوا.
صحيح.
فالمتوسط بتاعي كبورتفوليو هيجيب لي 2.6، ده المتوسط العام، يبقى انا كده نجحت تمام.
حلو.
فانت كل الكلام ده العلم لازم تبقى دارسه، غير انك لازم تبقى دارس فاينانس. ولو انت مش دارس فاينانس، ادرس مبدئيا ايه هو الحاجات الاساسيه فيه، ويبقى عندك حد متخصص بيعمل معاك ده. في بقى مراحل كتير، بقى في بقى قصه طبعا ديو ديليجنس، انك بتتاكد ان اللي بيقوله لك الستارت اب حقيقي، بتشوف بقى الشركه، بتشوف الاوراق بتاعتها، بتشوف الشغلانه نفسها اللي هي بتقدمها، بتشوف البرودكت او السيرفيس اللي بيعملوه، جودته شكلها ايه، التيم عامل ايه، اوراقه ايه، قوانينه ايه، قصص يعني. فمش هنحدف نفسنا كده، هو لازم يعني.
عمرك عملتي انفستمنت قلت انا غلطانه اللي عملت الانفستمنت دي؟ انا
حصل طبعا. حصل طبعا.
في كان السبب
في مثلا شركه، من اولا في شركات بوضوح كانت سوشيال امباكت، يعني تاثير مجتمعي، وعارفين
انا بقول انا ده للأمور. خدت القرار الغلط،
انا هكملك. ففي ده بوضوح، وبنعلن ده وبنقول كمان للبورد، والبورد على فكره معانا في الاتجاه، مش انا مع نفسي يعني. وفي بقى هي في شركة أنا كنتش مقتنع بيها خالص، مش لأي سبب غير إن هي أنا ما بحبش أدخل في ستارت اب عمل فكرة شبه حد عاملها، أو لو عاملها بس الكومبيتيشن لسه إحنا في أوله، وإحنا ده ستارت اب يعني لازم تدخل في حتة جرين، لسه حتة كده إيه فيها مساحة إن أنت تشتغل. فما كنتش مقتنعة بصراحة، بس كل الكوميتي اللي كانت معايا كانت مقتنعة. فقررت إن أنا، ودي ساعات بعملها الحقيقة، ساعات بعمل قصة إن أنا بقول أنا مش مقتنعة بس أنا همشي رأيكم، وعملت كده. والشركه دلوقتي ما عملتش اي حاجه، قلت لهم اقول لهم شفت انا سمعت كلامكم بس انا فلا بيحصل. فيعني وحاسه ان كانش مفروض ان انا اسمع كلامكم، كانش صح يعني، بس خلاص عادي.
اتعلمت
بيحصل.
ايه من القصه دي؟
اتعلمت ان انا انا وما زلت بعمل كده، ادي مساحه للناس اللي معايا، ولكن لو حسيت حقيقي ان انا مش مرتاحه مش هعملها، حسب حجم المخاطره هتدفع قد ايه في القصه دي. الحمد لله حجم الاستثمار ما كانش كبير يعني، كانت في مرحله في الاول، بس لازم تحسب حجم المخاطره قصاد ان انت بتكبر الناس اللي معاك وتخليهم ديسيجن ميكرز.
ايه اكتر مرحله حسيتي ان انت يعني اخفقتي اخفاق كبير او فشلتي في حاجه جامده جدا، وتعاملتي مع الموضوع ده ازاي، وبقيتي تتعاملي مع الاخفاقات ازاي دلوقتي او الفشل؟
والله هو اقدر اقول لك ان ما فيش حاجه حصل فيها فشل على طول. يعني في مثلا مشروع ضخم جدا كنت بعمله في الشركه في الوقت الصعب برضو بتاع الشينج مانجمنت ده، هو الوقت ما كنت بغير بقى في الشركه والقصه دي، كنت متبنيه مشروع انا شايف ده المستقبل، وفضلت اتبنى بقى لوحدي انا وكم حد من الشركه كده كفريق، وبقيت الشركه واقفين اتفرجوا عليا، ودخلت مرحله احباط غير عاديه. ويعني كنت بسمع بقى يعني كلام مش لطيف سواء من كل الاتجاهات، من فوق ومن تحت، من فوق كمان مش من وانا كنت شايفه ان ده مهم قوي، وان ده بكره على فكره ده هينفع يا جماعه والله العظيم هينفع، هجيب قماش يعني. والتيم برضو اللي بيشتغل معايا بهدلني شويتين لان حاجه جديده، فعملوا شويه اخطاء كتير. دي كانت مرحله رزله جدا. كملت برضو، كملت وانا يعني كده تعبانه جدا، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمني، والمشروع ده بقى يعني كلفني مثلا جنيه اتباع بخمسة جنيه. وبدات الناس كلها تتحول من ان ايه ده، زي كنا بنقول ده كانت فاهمه، دي كانت عندها رؤيه كده. فما فيش حاجه الحمد لله كملت للاخر مش مظبوط، غير الستارت اب دي على فكره.
انا مثلا عشان كده بقول اخترت اخفاقات، وهي حتى في امريكا بيقول لك بالانجلش بيقول فيليرز، بالفشل حاجه يعني قويه جدا. الاخفاقات احنا بنفشل ونطلع ونقول بنخفق وننجح يعني.
من الحاجات برضو اللي بالنسبه لي كانت دايما تشالنج الشركه بتاعت السوفت وير، من الحاجات اللي دايما دايما مؤلمه اداره السوفت وير. انا شايف ان لازم يبقى فيه تكنيكال مانجر، طبعا على طول بيبقى فيه، بس يبقى هو قد كده مؤمن بالفكره كلها، مش هو جاي يعمل شغلانه يعني، لازم هو مؤمن بالقضيه ان هو يبقى الشركه دي بتاعته. ويبقى فيه ليها اسهم، ليه اسهم فيها. عشان الحته بتاعت النو هاو دي لازم يبقى هو متبنيها بقلب قوي ومكمل معاك المشوار. دي من اكتر الحاجات المتعبه يعني.
بقيتي تتعاملي مع الاخفاقات ازاي دلوقتي؟ لان اكيد بتشوفي كتير وحاجات بتقع وحاجات بتقوم، وفي نجاحات في اخفاقات، بقيتي تتعاملي معاها ازاي؟
لا بقيت اخف كتير قوي على قلبي يعني. يعني يمكن عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى موفقني بشكل كبير قوي 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 يعني، ما كنتش احلم بيه بصراحه. ما كنتش احلم على فكره ان انا ابقى لا سي او ولا شير بيرسون في شركه واحده، مش في شركات يعني. بقيت شايفه ان طبيعي، هو الحياه بيحصل كده، بس لازم نتعلم بقى هو ليه حصل كده، وان انالايز عشان ما نعملوش مره تانية. بس طبعا في بيحصل ابس اند داونز اكيد، بس بقت على نفسي وقعها عليا اقل من الاول بكتير.
ايه مفهومك عن القياده او الليدرشيب؟
الحقيقه انا خدت الحمد لله جايزه في على مستوى العالم، كانت رشحت جامعه امريكيه ان انا اخد ليدرشيب اوورد سواء رجال ونساء، هي ما كانتش سيدات بس، كان مستوى العالم للخارجين سكول اوف بزنس او كليات اداره الاعمال ماجستير. فجامعه امريكيه رشحتني انا امثل الجامعه الامريكيه، فالحمد لله رب العالمين خدت مركز تاني على مستوى العالم. كانت لسه الجايزه دي في ديسمبر السنه اللي فاتت. الحقيقه انا درست ليدرشيب، بس درستها في موديول او موديولين في الجامعه، بس هو الحياه والاهم منها الحقيقه اخلاقيات اللي اتعلمناها في الدين عندنا، ان انت يعني جزء منها. لو احنا كنا لسه بنتكلم على فكره الايجو، ما ينفعش يبقى عندك ايجو وانت ليدر، ما ينفعش يبقى عندك احساس بالذات على الناس، بالعكس انت لازم تكون متواضع جدا، وتبقى عارف انك طول الوقت بتتعلم وتتعامل مع الناس ان هم نفسهم قاده، ما تتعاملش معهم ان هم موظفين، لازم تتعامل معهم قاده وان هم اصحاب مكان، وان انت تراعي نفسيتهم، وتبقى عارف ان الناس دي لو انت فعلا راعيتهم فعليا بجد من قلبك جنوين يعني، وهم ناس فعليا كويسين، الناس دي هتبقى قاده في اماكنها وتبقى كويسه جدا، وبالتالي انت بقيت قائد. وهي نجاحات عمرك ما هتعملها لوحدك يعني، اللي متخيل ان هو هيعرف ينجح عشان هو ذكي ذكاء فظيع، ولا هو عنده مهارات ما حصلتش، صباح الخير، هتنجح شويه صغيرين يعني شورت تيرم، وهتقع على دور رقبتك، لان هو مش ده النجاح. النجاح فعليا ان انت اولا تقود نفسك في مواقف بقى صعبه، تدخل في حد نرفزك على الاخر، عمل كارثه مش عارفه ايه، يعني ضبط النفس في المقام الاول، وانك تتصرف بما يرضي الله على قد ما تقدر، وتستشير، لان مفيش حد فينا عبقري على فكره، ومحدش فينا بيبقى شايف الصوره بحالها، ففكرة ان انت يبقى معاك ناس بتستشيرهم وبتاخد رأيهم علشان خاطر توصل للقرار السليم، تاخدش خطوات متسرعة وتحترم الناس احترام غير عادي وتديهم مساحة في القرار، كل الحاجات دي بتخلق ليدر. يعني في كتير اكيد، بس دول ابسط الاشياء. ان
بتخافي ساعات ان الناس تاخد التواضع بطريقة غلط انه ضعف؟
دلوقتي لا، يمكن في الاول كنت وانا اصغر احتمال، دلوقتي لا.
بعتبر في ساعات ممكن تفهمه غلط،
ده حقيقي، ولغاية السن ده برضو ناس بتحب تفهمه غلط. بس يعني هي العزة من عند ربنا سبحانه وتعالى، فهو ربنا عزني لدرجة ان لما حد بيشوف البروفايل بتاعي والنجاح اللي ربنا وفقني فيه، فمهما بالعكس التواضع بيبقى ممتاز
قوة في حد ذاته
بالظبط. لكن طبعا في ناس تانية انت بتبقى متواضع، في الناس كده يتعاملوا معك كده، بيعرفوا بقى انت مين بقى فين وعملت ايه في الحياة. الدنيا بتتغير، بس مش معنى كانك تغير نفسك. ويا رب يا رب الواحد ما يختارش، يعني يا رب ما بقاش كده ان شاء الله. يعني
لو انا قعدتك قدام،
معلش هستأذنك لاني احب اضيف حاجة مهمة جدا. تفضلي. هو التواضع ده بيجي منين؟ من فهم الحقيقة. ايه هي الحقيقة؟ الحقيقة ان مش انت صاحب النجاح، انت ربنا يصل لك ان انت تنجح. لو فكرت هتلاقي ان طريقة تفكيرك اساسا ربنا انعم عليك بيها. انك تدرس ايه، وانك تطور فكرك وتتعلم ايه وتقرا في ايه او ايه، وتحتك بناس شكلها ايه، وانك تستوعب ده، ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ان يبقى معاك ناس كويسه ده رزق، ان يبقى معاك ناس كويسه تديرهم ويكبروا معاك اي حاجه انت بتعملها، دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ففي الاول وفي الاخر التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، هي كلها نعم، من اول طريقه تفكيرك للي انت بتستوعبه للي ربنا بعته لك من بني ادمين او شغلانه او او او، كل ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لو ادركت الحقيقه دي هتعرف ان انت ولا حاجه، فبالتالي هتختار على ايه، مين، ليه. هو انا مش صاحب الشيء، هو انا بس بسعى على قد جهدي اللي ربنا اداهولي برضو، وهو ربنا اللي اكرمني.
انت بالك في حوالي الاخر 10-11 سنه اكتف، او بطريقه بتخشي بتتفاعلي جامد مع بيسموه الايكو سيستم او مجتمع رياده الاعمال، تقييمك ايه لي؟ لان حضرتك جيتي من بزنس يعتبر تجاري اللي هو التراديشنال بزنس، ودخلتي في التكنولوجي. انت عارفه دايما ايه بتوع التكنولوجي او الستارت ابس يقول لك لا ده اسامي يا عم، ده مش ستارت اب واحنا كذا. رايك ايه، تقييمك للايكو سيستم بعد ما رحتي ايفنتس كتيره زي ما حضرتك بتروحي كتير، ايه اللي المفروض يتطور فيه، ايه المشاكل اللي فيه دلوقتي، وازاي المفروض من وجهه نظرك يتحسن؟
وخلي برضه اقول حاجه، هو اللي جاي من المجتمع التقليدي هو الغلطان، هو المتأخر. يعني هو المتأخر فعليا. لأن الستارتابس أو عالم الانتربرينورشيب بشكل عام هو العالم اللي بيتطور بسرعة جدا لو تلعب صح. طبعا هو بياخد ساعات على جدور رقبته يقع يعني، بس اللي هو فعلا بيعرف يدير منظومة في شركة جديدة ويعرف يكبرها ويبقى فلكسبل إناف، يبقى عنده المرونة دي وعنده القدرة على إدارة التغيير، لأنها بتكبر بسرعة، فأنت مفروض بتتطور معاها وبتكبر معاها وبتبيفت كل شوية تظبط السيرفيس أو برودكت بتاعك عليها بسرعة جدا. السرعة دي والقوة دي لازم الشركات القديمة تتعلم منها طبعا. الشركات القديمة كيانات كبيرة ومحترمة وكل حاجة، بس هما دول حقيقة هو ده الاتجاه العالمي اللي لازم كلنا نتحرك عليه. ليه؟ إن احنا في مجتمع متغير بشكل غير عادي، والتحديات رهيبة. تصحى من النوم تلاقي كورونا، تصحى من النوم تلاقي مش عارفه حرب فين، تصحى تلاقي الدولار وقع، قصدي الجنيه المصري وقع والدولار طلع، تصحى تلاقي مشاكل في قوانين جديده، تصحى تلاقي سوق خلاص جالك ستارت اب دخل حته في السوق فقدها فقفل عليك. فانت لو ما كنتش مرن كفايه وبتطور نفسك كفايه هيكله هيسبقك.
صحيح.
فانا شايفه ان العالم ده هو عالم مفيد جدا، ولازم الشركات الكبيره تتعلم منه وتتحرك بيه. هو بقى المجال ده عايز يتطور فيه. انا شايف انه ما شاء الله ما شاء الله، يعني مصر من 10 سنين والعالم العربي مش بس مصر من 10 سنين مختلفة تماما عن دلوقتي. النهاردة ناس كتيرة جدا تحولت انها تبقى انفسترز، حتى لو مش شرط يحط فلوسه في فانشر كابيتل، في منهم ناس بقت انجل انفسترز. كونسبت نفسه بدأ يدخل ان انا ابقى مستثمر ملائكي، ده فكرة ما كانش موجود. الشباب كتير قوي النهاردة يقول لك أنا عايز أبقى عندي الشركة بتاعتي، أنا عايز أعمل حاجة مختلفة، أنا عندي فكرة عايز أؤمن بيها، فبقى ياخد الريسك. فكرة أنه ياخد المخاطرة دي برضو حاجة ما كناش متعودين عليها قوي. فكرة الناس بتبدأ تقبل، ويمكن مش بقدر كبير بس في الاتجاه ده، ان ممكن واحد يفشل في شركة فما يعمل شركة تانية لا ينجح وانا ستيل هساعده. كل المفاهيم دي بدأت تتغير، وبدأت الناس تضخ فلوس اكتر في الحتة دي. اه في العالم بعد طبعا حرب اوكرانيا وروسيا الاستثمارات في كل الفنتشر كابيتال وورلد وايد نزل 70%،
صحيح،
وفي التعليم نزل 70% نفس النسبة. الناس بتقلها بس التعليم قل اكتر، لا دي انا جايب دراسات على فكرة، نفس النسبة اللي نزلها الفنتشر كابيتال في العالم ونزلتها في التعليم هي هي، برغم ان ده اه ده حقيقي، لان كان في اوفر ريت برضو. الشركات كانت يعني الشركة مثلا لما تيجي تقيمها حقيقة مثلا تسوى $1,000,000، الناس بتتكلم في 3-4-5، والمستثمرين عشان جم هوجة مستثمرين كبيرة وعايزين يحدفوا فلوسهم في أي شركة، فبقت الناس بتستثمر بأرقام غير عادية. فلما حصل الدروب ده بدأنا نبقى إيه مقعين شوية. طبعا ده ضغط على الستارت اب شوية، بس هو البالانس بقى لا المستثمر بقى الأول كان مستثمر قليل وكان الستارت اب بيعاني، وبعدين بقى المستثمر كتير فبقاش في ستارت ابس كفاية، جاء قصة بقى الحالة الاقتصادية العالمية بقى، فالميزان عمال يطلع وينزل. فانت لازم في كل الاحوال توزنها صح، ما تبقاش بتحدف فلوس وخلاص، وفي نفس الوقت ما تضايقهاش قوي على الستارت اب وتتشطر عليه قوي، عشان هو برضو هيفطس في ايدك ومش هيكمل المشوار ومش هيكبر.
لو انا عايز اعمل بيزنس في مجال التعليم سواء ستارت اب او بيزنس تقليدي، تنصحيني بايه؟
الف به في اي مجال لازم اذاكر كويس قوي قوي السوق في ايه والاتجاهات العالميه رايحه فين، وأبدأ من حيث انتهى الآخرين. يعني هو فين الحتة الزحمة نسيبها، والحقيقة يعني ده اللي نفعني طول عمري. يعني لو أقول أكتر حاجة تعلمتها من الجامعة لما تخرجت كطالبة صغيرة، أول حاجة عملتها جيت اشتغلت في نشر الأطفال، ده نزلت ذاكرت كل الناس بتعمل إيه وخلاص يا جماعة مش بتعملوا ده الشطار حلوين خلاص أروح أعمل حاجة تانية. فهو لازم ألف بيه يذاكر كويس جدا السوق فيه إيه والترندز العالمية راحة فين، وخصوصا إن مجال التعليم دلوقتي بيتغير وهيتغير في كام سنة جايين بشكل غير عادي، ودخول الـ AI في كل حاجة في مجال التعليم هيعمل ثورة حقيقية. ففرصة بالعكس اللي داخل جديد داخل بقى في فريش مايند وعنده بقى النهاردة تكنولوجي جديدة، والتكنولوجي دي تحديات، او انا هعمل برودكت او سيرفيس شكله ايه وهيغير الماركت ازاي برضو، لان عندك النهاردة المدرس والإداري اللي في المدرسة أو في الجامعة أو أستاذ الجامعة أو كل الناس اللي بيشتغل في العمليات التعليمية بأيا كان شكلها إيه، الناس دي كان محتاجة تتطور. فأنت محتاج تفكر فيهم هتقدم لهم إيه يساعدهم، وهتقدم لهم إيه إن هم يستخدموه في العمليات التعليمية سواء كطالب أو مدرس أو كولي أمر، وزي يبقى سهل عليهم عشان يستخدموه.
طب من وجهة نظرك تفتكري الـ AI أو الذكاء الاصطناعي هيأثر على مجال التعليم إزاي؟
لا ده شغلنا.
يعني شغل. ناس مرعوبه يقول لك طب ما انا خلاص المعلومه ما انا هدوس زرار هتيجي، طب ايه المناهج، طب المدرس عامل بيه ايه، طب هو اصلا المدارس هتبقى ازاي، ما يعني هتبقى شكلها عامل ازاي. اكيد انتوا يعني السؤال ده بتفكروا فيه بقالكم كتير، بس من وجهه نظرك يعني
مش عارفه اقولها لك زي في 3 دقائق يعني بس هحاول.
لا خدي وقتك احنا مع بعض مفيش
لا طبعا دخول الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي في العمليه التعليميه ايا كانت مراحلها شكلها ايه، لا ده في دراسات دلوقتي موجوده على الكلام ده. يعني مثلا عندك ماكنزي عامل دراسه بيقول لك ان على سنه 2026 370 مليون وظيفه هيتغيروا في العالم بدخول الاي اي. ليه؟ لان الاي اي هيساعد في بعض الوظائف انها خلاص حاجات المتكرره قوي دي هيعملها بسيطه. ده من دي نظريه يعني دي دراسه عاملها ماكنزي. في دراسه تانية بتقول لك برضو عاملها ماكنزي بيقول لك ان المدرس نفسه بيضيع 49% من وقته، ما بيضيعوش يعني كان بيستثمر وقته ده، بس بيستثمره في ايه بقى، في ان هو بيعمل حاجات اداريه، بيجهز مش عارفه ايه للدرس، بيعمل اسئله والامتحانات، وقاعد بيصلح مش عارفه ايه الواجب، ده بياخد منه 49% من وقته، الوقت الحقيقي اللي هو بيحتك بيه بالطالب بتاعه ايا كان بقى مستواه شكله ايه 51% بس. فما يجي حاجه زي الارتفيشال انتليجنس هيساعد ان الوقت ده يقل بنسبه 20-30%، وقت المدرس كله هتوفر منه 20-30%. طيب المدرس دلوقتي كل المواد موجوده، طب هو لازمته ايه؟ دوره بيتحول بقى، وده عشان كده برامج التدريب في عالم التعليم المدرسين لازم تبقى مكثفه جدا، لانه بيتحول دوره من مدرس ملقن في الفصل لفاسيليتيتور ومنتور وكوتش،
صعبه جدا لان هو خلاص هو المعلومه موجوده يعني. هو الولد مش زمان كنا نقول هيدور على جوجل، دلوقتي هيدوس زرار يجيله كل حاجه
بالظبط.
طب انا كمدرس دوري هيختلف ازاي؟
وعشان كده انت لازم تتحول اولا. انا لازم انا كمدرس اعرف ان دوري اتغير وابدا انا اتابع التكنولوجي الجديد وابقى ابديتد. فخد بالك ده مجهود رهيب على المدرس، خد بالك ده
كتير. والمدارس كمان، لان هو الناس دلوقتي تقول لك طب ما التعليم انا ليه ادفع فلوس المدرسه؟ ما الناس دلوقتي يقول لك انا هيتخرب بيتي في المدارس والاسعار، حضرتك عارفه بقى المدارس. يقول لك طب انا بعد كده ليه ما هتعلمه ايه؟ ما هتعلمه المعلومات اللي هو ممكن لو انا علمت الولد ده اللي هو عنده 3 سنين دلوقتي كمان 5-6 سنين هيبقى يعرف يستعمل اي اي وتشات جي بي تي، وهيبقى في حاجات كتيره.
ما في مشكله بقى.
ما
هو اكيد ما المدرسة كل دورها ايه اصلا؟ كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى يعني خلى البني ادم يوصل لها ليها اكيد الشالنجز بتاعتها. فلا هيستخدم زي ما معرفش حضرتك تعرف المعلومه دي، ان هو لما بدا الانترنت الكرياتيفيتي في العالم قلت.
صحيح.
شات جي بي تي بقى او سوري الارتفيشال انتليجنس شات جي بي تي حاجه صغننه منهم يعني، هيخلي الناس اكثر اتكالا.
صحيح.
فبالتالي هيبقى عندك مشكله في الكرياتيفيتي. فالشخص الكرياتيف هو اللي هيعرف يعيش، باقي كله ما انت مالكش لازمه اساسا. لو انا ما مش هشغل دماغي والدنيا جاهزه، طب انا هشتغل ايه لما اكبر؟ ما فيش حاجه اشتغل، ما خلاص هو كل حاجه بيعملها الاي اي. طب انا كانسان هتميز ازاي؟ هتميز بالكرياتيفيتي، بالبروبلم سولفينج، بالهيومن اسبيكتس. لان طبعا انا لو انا قعدت طول النهار بذاكر قدام الكمبيوتر مني ليه؟ هو بقى في بقى بيرسونلايز جيرني، يعني انت النهارده هتستخدم الذكاء الاصطناعي، هيبقى عندك رحله تعلم خاصه بيك انت. قدراتك فين؟ انت ضعيف فين؟ فهو انت عايز تتعلم الجزئيه دي، هو بيبدا يتراك معاك اولا مواهبك، الطريقه اللي انت بتدرس بيها، انت بتحب قوي انت فيجوال، بتحب تشوف الحاجات ولا بتحب تسمع اكتر، ولا بتحب تعمل حاجات بايديك. فبيبدا يقيم في الماده التعليميه عليك. وعلى فكره كل دي فرص للستارت ابس، هي دلوقتي لسه فرص للستارت ابس، يعمل برودكتس تعمل ده. وبعدين يبدا ياخدك في رحله تعلم خاصه بيك انت، بيرسونلايزد ليرنينج. فانت بتمشي في في المسار بتاعك. فانت النهارده الحته دي ضعيف فيها، يرجع يجيبها لك بطريقه تانية، يقول لك طريقه شرح مختلفه، يديك عليها تدريبات بشكل تاني، فياخدك في رحلتك انت بتاعت التعلم. طب ما كل ده هيخليني بتعلم اللي انا عايزه وانا بديفلوب وحلو قوي، بس ممكن يخليني عندي توحد، يعني نسبه التوحد. ما ينفعش. يبقى اذا المدرس برضو ولي الامر لازم ياخد باله ان الولاد محتاجين يبقى في بينهم تفاعل، فلازم يعمل بقى حاجات فيها سوشيال ورك، يعملوا مشروع سوا، يعملوا برزنتيشن مع بعض، يخشوا في ديبيت. فكل الحاجات دي لازم يشتغلوا عليها علشان الشخصيه تبقى ويل راوندد. ولازم الماده نفسها اللي بتتقدم للطالب، ما بقاش بقى العلم بس، هو العلم عادي اهلا وسهلا هلاقيه في كل حته، لكن فكره الكرياتيفيتي ان يبقى في انشطه معينه بتعلي الكرياتيفيتي عند الولاد، وانشطه معينه بتخلي الولاد يعرفوا يحلوا مشاكل بروبلم سولفينج، وهكذا. كريتيكال ثينكينج، هو النهارده دي في كارثه ان يعني انت هو انت كل معلومه هتجيلك صح مشكله. فطبعا فكره
التفكير النقدي، الناس مش فاهمه ان الشات جي بي تي مثلا ممكن تسالي اسوي دي لك الاجابه الغلط. فانت اصلا لو انت ما عندكش المعلومات او انت دارس او انت بتبحث، هو ممكن يديك حاجات غلط، لان هو بيدي او لازم يدي جواب وخلاص.
بالظبط.
والناس كده مش فاهمه الحته دي،
ودي مشكله كبيره جدا. هي فكره التفكير النقدي، انت النهارده هتوصل لوقت الحقيقه هيبقى صعب توصل لها. هو فين الصح؟ وفي حتى في يعني دوكيومنتريز اتعملت حاليا، ده لسه بقى قبل الارتفيشال انتليجنس يعني قبل الذكاء الاصطناعي، اتعملت على تاثير السوشيال ميديا اللي مستخدمه جزء من الذكاء الاصطناعي، انها بتقيف الموضوع على مساكن.
ما دي مشكله تانية يعني. حتى شركات الذكاء الاصطناعي اللي هي زي البال اللي هو بيقول لك طب ما انا لو انا ليا توجه معين، طب انا ممكن اظبط الاي اي ان هو يرد بالستايل ده، فلو حد جاهل او مش عارف ما هياخدها كده، فانا هاثر عليه كده.
بالظبط. عشان كده بقول لك هو تحدي، على قد ما هو هياخد العالم يديهم يعني حاجات سهله كتير جدا، بس هو تحدي رهيب جدا للانسان. فلازم الانسان طريقه التعلم بتاعته تختلف، فالدور على الطالب وعلى ولي الامر وعلى المدرس هيختلف. ودي فرص بقى كتير جدا للستارت ابس لو شافوها انها فرصه مش فاش انها تحدي.
طب هل حضرتك قلقان ان مجال يعني دلوقتي حاجات كتير بقت ديجيتال، هل ده قلقان فيه على البيزنس الاساسي عندكم اللي هو الطباعه والحاجات دي والكتب؟ ما شويه شويه الناس بقت تسحب، بقت تشتغل ديجيتال اكتر، ما اسعار الورق طبعا ومش عارف ايه، هل بتقلقي منها؟ اللي هل ده ثريت؟
انا عشت فتره طويله شايفه ان ده ثريت الحقيقه. وعشان كده برضو ده من الحاجات اللي كانت محفزه ليا ان احنا ندخل في حاجات مختلفه جدا. يعني دلوقتي داخلين كمان في لسه مستثمرين في حضانات، وبعدين هنستثمر في مدارس. فانت بتنوع البورتفوليو علشان الدنيا هتتغير. بس مش معنى كده الورق هيموت برضو. زي كل الميديا اللي حصلت. يعني انت مثلا النهارده كان في مسرح, بقى في سينما, بقى في تلفزيون, بقى في عندك التابلت بتاعك او الديفايس البورتبل ديفايس بتاعك اللي بتشوف عليه اي حاجه. بس مازال الناس, في ناس بتروح السينما وفي ناس لسه بتروح المسرح, بس بيقل. بس كل الميدياز دي بتبقى موجوده, فهتفضل في ناس حابه انها تشتغل في الكتاب. وفي مرحله سنيه مش كويس ابدا ان الولاد يستخدموا الكمبيوتر اكتر من عدد معين من الساعات. في سن يقول لك هي ساعه واحده في اليوم, في سن تاني ساعتين. فكل ده هيخلي الورق مازال موجود, هيأثر على الشغل بتاع الطباعه. هيقل. وفي حاجات طبعا اتلغت خالص, يعني قلت قوي قوي. يعني مجال الصحافه مثلا ده قل بشكل غير عادي. لكن مجال التعليم لسه مش بيقل بالسرعه دي, لان مازال الانسان بيحتاج لحاجه مطبوعه ومكتوبه. هتقل وبتقل, بس مش هتندثر.
داليا, لو انا قعدتك قدام نفسك وانت عندك 21 سنه تنصحي نفسك بايه؟
الحقيقه هنصح نفسي ان انا يعني اكمل عمري, او يعني في الوقت ده يبقى عندي دايما نيه كده ان انا استثمر حياتي, ان حياتي انا ما جيتش الدنيا دي وامشي منها عشان استمتع بيها وامشي, لا, عشان اعمل حاجه واستثمر حياتي ان انا اثر في الناس, واثر اول في نفسي واسرتي لان دول المسؤوليه الاولى, وبعدين اثر في الناس ان انا اعمل حاجه كويسه قبل ما امشي من الدنيا دي. دي اهم حاجه عند سن 21 سنه لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يقضي امرا كان مفعولا.
ايه اكتر نصيحه حد قالها لك في الحياه وفرقت معك؟
الشيخ محمد الغزالي. حط في رقبتي مسؤولية. قابلته وانا عندي 22-23 سنة. قلت له ممكن حضرتك ننشر كتبك عندنا؟ فوافق الحقيقة. وقال لي يا داليا شغلك في نهضة مصر فرض عين. قلت له لا مش فاهمة يعني اعمل ايه. قال لي يعني انت لازم تشتغلي الشغلانة دي. طب ليه حضرتك؟ عشان عندك شركة كبيرة محترمة ودرسة كويس, وان شاء الله يا رب اكون على خلق ودين. فحط في رقبتي امانة عشت بيها يا رب اكون يعني قادر احققها.
لو انت تخيلتي نفسك في اخر عمرك, ربنا يديك الصحه والطول العمر يا رب, تحبي الناس تفتكرك بايه او تقول عنك ايه؟
احب ان الناس تقول ان انا كنت حد محترم وعمل اضافه في الحياه قبل ما يمشي.
لو اخترتي الفريق, لو رجعتي تاني وتبصي على الشركات, تفتكري ايه الاهم, الفكره ولا الفريق؟
اي حاجه من غير بني ادمين كويسين ما تنفعش, ملهاش لازمه. القصه كلها البني ادمين, كل القصه في الانسان. الانسان قبل المكان, قبل الفكره, قبل المشروع.
ايه معنى النجاح في الحياه عامه بالنسبه لك؟
ان انت تحترم نفسك وتحترم الاخرين, وتعيش حياتك انك تخدم بيها الناس على قد ما تقدر, ويكون عندك ان شاء الله نوع من انواع الاخلاص يعني في اللي انت بتعمله.
لو عندك كتاب او اتنين عامه اثروا معاكي وحابه ترشحيهم لينا؟
يعني خلينا نتكلم على مجال الاداره اكتر. اكيد طبعا اي حد لسه في بدايه حياته من اهم الحاجات اللي يدرسها السيفن هابتس, يحاول يعني ريليت ده او يرجع ده لبيئته وثقافته وتعليمه ويربطها ويقدر يعرف نفسه, لان تغيير النفس هو اول نقطه للنجاح. لو حد بقى سي او, في كتاب قوي جدا بيتكلم على اهم 5 اخطاء ممكن يعملهم اي سي او في اي شركه بيأدوا لقدر الله الى فشل الشركه, ومن اهمهم الايجو اللي حضرتك بتتكلم عليه من شويه.
The 5 dysfunctions of a team ولا anyway.
لا
اسمه ايه؟
مش فاكره الوردنج بتاعه بالظبط, انا قريته من سنه ونص تقريبا. بيتكلم على الخمس 5 mistakes او 5 اخطاء بيعملهم السي او. ده بيخليك تبدا تكتشف نفسك انت بتاخد قرارات بناء على ايه. تاخد قرارات بناء على انا في الاول, ولا انا مش عايز انا في الاول قبل اي حاجه, انا ولا المؤسسه. واحده تانية مثلا ان انت انا والفريق, انا محرج ان انا زعل فلان وهو معايا في الشركه وهو انا بعزه, فانا مش عايز اواجهه مشكله عنده, وهكذا. فبيديك اهم 5 اخطاء السي او ممكن يعرف فيهم. ممكن اطلع لك اسمه دلوقتي لو
اه يا ريت تقول لنا واحنا هنحطه على طول.
خلاص حاضر.
في اخر اللقاء انا حابب اشكرك القعده الجميله دي، يا رب ما كناش ضيوف تقال عليكي.
بالعكس انا متشكره جدا جدا، ويعني دايما بالتوفيق والنجاح، وانتوا الحقيقه برنامج محترم جدا وناجح جدا وهادف جدا، واحنا محتاجينه في العالم العربي
ان شاء الله.
احنا اللي بنشكرك،
يعني احنا ان شاء الله يكون لنا اعداد تانية في المستقبل، واتمنى لك واتمنى الادفنتشر ونهضه مصر كل النجاح والتوفيق يا رب، وان شاء الله يكون لنا اعداد تانية في المستقبل.
انا بشكرك جدا، متشكره جدا.
ولو انت او انتي لسه بتسمعونا لغايه دلوقتي، ما تنساش تفعلوا البال نوتيفيكيشن، تعملوا سبسكرايب، اكتبوا لنا في الكومنتس رايكم في الحلقه، لو عندكم اسئله ليا او الاستاذه داليا، او لو عندكم ناس حابين ترشحون في المستقبل. ولو انت بتسمعونا على اي منصات من منصات البودكاست الصوتيه، ما تنساش تعمل لنا 5-star ريفيو، ونشوفكم في حلقه جديده من بزنس بالعربي بودكاست. وما تنساش انت سيو حياتك. السلام عليكم.